الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة ابن أبي العز الحنفية رحمه الله تعالى على الطحاوية للحافظ الطحاوي رحمه الله. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه.
نعم.
قال العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم في نفي الرؤية، وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته.
نعم، كما قلنا من قبل بأن الفرق في هذا المبحث، هناك من عطل الرؤية فلم يثبتها، وهؤلاء هم الجهمية ومنهم المعتزلة، لا يعتقدون أن الله عز وجل يرى، فهم ينفون الرؤية، رؤية رب سبحانه وتعالى، وأن الله لا يرى في الآخرة. والمذهب الثاني، وهؤلاء يسمون نفاة الرؤية، والمذهب الثاني مثبتة الرؤية. وهؤلاء على قسمين: الأشاعرة، وهم الذين يثبتونها لكنهم يعتقدون أنها تكون إلى غير جهة، إلى غير جهة، وهؤلاء هم الأشاعرة، يثبتون الرؤية ولكنهم يقولون إلى غير جهة. والمذهب الثاني مذهب أهل السنة والجماعة، الذين يثبتون رؤية رب سبحانه وتعالى حقيقة في الجنة بالأبصار، كما نطق بذلك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى حاصل المذاهب تعود إلى مذهبين: مذهب نفاة الرؤية، ومذهب مثبتة الرؤية. نفاة الرؤية كالمعتزلة ومن نحى نحوهم، ومثبتة الرؤية، وهؤلاء على قسمين: مثبتة لها لكن إلى غير جهة، وهؤلاء من أشاعرة، ومثبتة لها حقيقة بالأبصار، وهم أهل السنة والجماعة، يثبتون رؤية رب عز وجل في الجنة. نعم. ايه مالهم؟ لا مبحث ثاني. نعم.
يشير الشيخ رحمه الله الى الرد على المعتزلة ومن يقول،
وهذا ليس كل صبي، هذا بعض غلاتهم. نعم، غلاتهم، لكن لا ينسب الى الصوفية بعموم. نعم.
يشير الشيخ رحمه الله الى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم في نفي الرؤية، وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. الحديث أدخل كاف التشبيه على ماء المصدرية الموصولة بترون، التي تنحل إلى المصدر الذي هو الرؤية،
يعني كرؤيتكم، كما ترون فتكون كرؤيتكم، كرؤيتكم، فالفعل بعد ما يكون هذا مصدرا، بمعنى كرؤيتكم، وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية إلى المرئي بالمرئي. نعم.
فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرئي، وهذا بين واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها.
يعني لماذا نبه على أن كما ترون، ما هنا المصدرية الموصولة بترون التي تنحل إلى المصدر الذي هو الرؤية، ليبين أن وجه الشبه في الرؤية لا في المرئي، والمعنى إنكم ترون ربكم كرؤيتكم القمر، فحتى لا تعتقد التشبيه وتظن أن المعنى إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، فيكون المشبه به هو القمر، فالله يكون كالقمر، فحتى يرفع الإشكال نبه إلى أن المعنى كرؤيتكم القمر. فالتشبيه هنا للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، أي كما ترون القمر لا تشكون في ذلك ولا تضامون، ولا تضامون من الضم ومن الضيم، كما ترون كذلك القمر، على هذا كرؤيتكم القمر ترون الرب عز وجل رؤية لا شك فيها ورؤية بالأبصار، ولا يقع في ذلك إشكال. هذا مخلوق وهو القمر، ومع ذلك ترون من غير مزاحمة ولا كذا، كيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فهنا التشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، ليس الله كالقمر، وإنما رؤية الرب كرؤية القمر. وليس هذا أيضا بيان لكيفية الرؤية يوم القيامة، وإنما لإثبات الرؤية، وإنما لإثبات الرؤية، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كان سميعا بصيرا، وأشار إلى أذنيه صلى الله عليه وسلم وإلى عينيه. ليس هذا تكييفا لسمع وبصر الرب عز وجل، وإنما هذا من باب التأكيد، ومن باب أن الله سمعه حقيقي، وأن الله بصره حقيقي، كما أن بصرك حقيقي، وكما أن سمعك حقيقي. فهنا أيضا في قول العلماء والمعنى إنكم ترون ربكم كرؤيتكم القمر، ليس تكييفا لرؤية رب عز وجل يوم القيامة، لأننا نرى الله سبحانه وتعالى، لكن الكيفية مفوضة، نثبت حقيقة الرؤية لكنها مفوضة. وإنما المعنى إنكم ترون ربكم حقيقة بأبصاركم، كما ترون كرؤيتكم القمر حقيقة بأبصاركم، كما لا تشكون في هذا، لا تشكون في هذا. فهذا من باب أيضا إثبات الرؤية، لا من باب تكييف رؤية الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة. فإننا نرى الله عز وجل من غير إحاطة، لأن الله لا يحيط به شيء. وثانيا فإن رؤيتنا الرب سبحانه وتعالى نثبتها من جهة حقيقتها ومعناها، لكن من جهة الكيفية فإننا نفوض ذلك. نعم.
وهذا بين واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها ودفع الاحتمالات
عنها. تمام. يبقى المراد من هذا إيه؟ كرؤيتكم، المراد إثبات الرؤية وتحقيقها، ليس تكييف الرؤية، وإنما إثبات الرؤية وتحقيقها. نعم. ودفع الاحتمالات عنه.
وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح؟
عجيب، نفات الرؤية ماذا بعد هذا البيان؟ الذين يقولون بأن الله لا يرى في الجنة، لأنه ما يليق أن يرى به، لأن هذه الرؤية إنما تكون لمتحيز، وإنما تكون وهكذا يقولون، يبقى الله عز وجل متحيز في جهة، وهذا ينفونه عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما جاءت الأشعرة وقالت يرى إلى غير جهة، المعتزلة هم الذين يردون عليهم، يقول ما في مرئي ليس له جهة، المرء الذي ليس له جهة هذا غير موجود، وبهذا يعود قولكم إلى نفي الرؤية. المعتزلة أنفسهم ما يرضيه ماذا، ولهذا المعتزلة أنفسهم لماذا نفوا الرؤية؟ لأن ما يرى إلا من كان في جهة، معنى ذلك الله في العلو، وهم ينفون هذا، هم ينفون هذا، ولهذا هم الذين يردون على الأشعار ويقولون بأن هذا ما يليق، كيف رؤية إلى غير جهة؟ فإن المرئي إما يكون أعلى، وإما يكون مساوي، وإما يكون أسفل، لابد يكون في جهة أعلى ومساو وأسفل، والله عز وجل ينزه عن أن يكون مساويا أو في السفول، وإنما الله عز وجل في العلو. ولهذا يحل محل هذه الكلمة عندنا الجهة العلو، فالله عز وجل يرى في العلو سبحانه وتعالى، لأن العلو صفة ذاتية له سبحانه وتعالى. نعم.
فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص كيف يستدل بنص من النصوص؟
خلاص انتهى يا سبحان الله. والسؤال واضح والجواب واضح. يا رسول الله هل نرى ربنا؟ يعني المبحث نفسه هل الله يرى يوم القيامة؟ سؤال واضح. الصحابة يقولون هل نرى ربنا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. يعني واضح سؤال وجواب. مثل سؤال إيه يا إخوان وجواب؟ أين الله؟ قالت في السماء. ومع ذلك يحرمون أن نسأل عن الله بأين. أين الله حرام، لا تسأل بأين. الله ينزع عن الأين، لأن هذا يدل على المكان، والله عز وجل يتعالى أن يكون له مكان يحده، وهو خالق المكان، وهو خالق المكان. وزعموا أن أين هذه دل على مكان المخلوق، والله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، فهو كما أخبر عن نفسه على العرش استوى، ليس المكان المخلوق. فالله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه بأنه على العرش استوى. نعم.
وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر؟
اللي يرد على من أول الرؤية بالعلم، نفى الرؤية الحقيقية بالأبصار وقال المراد برؤية العلم، المراد برؤية العلم. فيقول رحمه الله تعالى وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر؟ هذا مستحيل. وهل هم سألوا عن العلم؟ هل نعلم ربنا؟ وهل كانوا جهلا بربهم حتى يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العلم؟ ما المشكل عندهم في العلم بربهم؟ كانوا لا يعتقدون وجوده ولا ماذا؟ نعم.
وهل يحتمل قال ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ونحو ذلك مما استعمل فيه رأى التي من أفعال القلوب؟ ولا شك أن رأى تارة تكون بصرية.
شوف انتبهوا بقى، لما قالوا بأن المراد بذلك العلم فيأتون بماذا؟ بالدليل على أن رأى تأتي معنى علم، فيقولون كما قال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم تر كيف فعل ربك، هل المراد هنا الرؤية البصرية؟ يقول ونحو ذلك ما استعمل فيه رأى التي من أفعال القلوب. يقول ولا شك
أن رأى تارة تكون بصرية وتارة قلبية وتارة تكون رؤيا الحلم وغير ذلك، ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص أحد معانيه من الباقي.
رأى تأتي بصرية وتأتي قلبية وتأتي بمعنى رؤيا الحلم وكذا، لكن هذا يخضع للقاعدة التي ذكرناها دائما. حينما يأتي هؤلاء لتحريف النصوص ماذا يقولون يا أخوان؟ لا يأتون بكلام العرب في الموضع ذاته، إنما يأتون بالمعنى المطلق من حيث هو. فإذا قلنا لهم الله يقول بل يداه مبسوطتان في إثبات اليدين، يقولون اليد مع القدر، ثم يريدون الشواهد على أن اليد في لغة العرب قد تأتي معنى القدرة أو تأتي معنى النعمة أو إلى آخره. هل المطلوب الآن هو بحث مصطلح اليد وكلمة اليد ومعانيها في اللغة، أو المطلوب معنى اليد في قول الله بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي؟ هذا هو المطلوب. لماذا تأتيني باليد في لغة العرب؟ أنا أريد اليداه هنا، أريد يدي هنا، فأنا أريد إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. نحن نريد التأويل من لغة العرب للموضع ذاته. أما أن تأتي وتقول أن بأن رأى تأتي في اللغة بمعنى أبصر، رأيت القلم يعني أبصرته، وتأتي معنى علم وهي التي تتعدى إلى المفعولين. فحينما تقول رأيتك عالما نحريرا فأقول رأيتك عالما، فالمفعول الأول الكاف والثاني عالما، فإن رأى قد تتعدى إلى مفعول واحد، رأيت القمر وهي البصرية قد تتعدى إلى مفعولين وثلاثة مفاعيل، فرأى من حيث هي في اللغة تأتي هكذا. إنما هنا قولوا لنا لغة العرب في هذا السياق، إنكم سترون ربكم، هذه متعدية إلى مفعول واحد، هذه رؤية بصرية، فانتبهوا لهذا الأمر، فإن أهل البدع يشوشون، فماذا يصنعون؟ يترك الموضع المطلوب تفسيره إلى مطلق المعنى في اللغة، فإذا جئنا إلى الموضع باليدين مبسوطتين لما خلقت بيديه قالوا اليد في اللغة تأتي بمعنى، واليد في هو المطلوب، اليد في اللغة المطلوب، اليد في اللغة مع معناها المطلوب، اليد المضافة هذه إلى الله سبحانه وتعالى، بل يداه لما خلقت بيدي، مثل ما يقول الضال المنحرف يسر جبر، يقولون تنكرون علينا المدد، بينكر علينا المدد، والله في القرآن يقول يمددكم ربكم، هو احنا بننكر لفظة المدد ولا ايه؟ شوف هذا أعمى أعمى، هي الكلام في معنى المدد، هل المدد من لغة العرب ولا ليس من لغة العرب؟ فتأتي أنت بالنص يمددكم ربكم، هو المعنى هذا الذي نتناقش فيه، أو الذي نتناقش فيه طلب المدد من المخلوق، مدد يا فلان، ولهذا الموضع الذي تأتي به يرد عليك، لأن هذا المدد من الله عز وجل وليس من فلان، لكن يشوشون على الناس بمثل هذه الأشياء، والناس أكثرهم سطحيون ويظنون أنهم أتوا بماذا؟ بالدليل، أنهم أتوا بالدليل، كالحزبين حينما يستدلون عليك كيف ينكرون علينا المظاهرات وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمة حق عند سلطان جاء، أو كلمة وخلاص، كلمة حق عند سلطان جاء، ويفرقون النص من مضمونه، وهل في ذلك نزاع؟ هل أهل السنة الجماعة يقولون لا ننصح السلطان فيما بيننا وبينه؟ فإن الأثر الذي أتيتم به هو ماذا؟ نصح السلطان عنده، هل ده موضع نزاع؟ هل هذا موضع نزاع؟ وتتبع أهل البدع تجد دائما أهل البدع يستدلون بمثل هذه القاعدة، ألا وهي ماذا؟ أنه يأتي بغير موضع النزاع تشويشا على المسألة، تشويشا على المسألة، يأتي بغير موضع النزاع، فيقولون المعنى هنا في رؤية رب عز وجل العلم، ألا طيب، لأن رأى تأتي بمعنى علم، لكن في السياق هذا نعم.
ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص أحد معانيه من الباقي،
تمام، إما إلى الرؤية البصرية أو إلى الرؤية بمعنى العلم أو إلى الرؤية بمعنى الحلم، نعم.
وإلا لو أخلى المتكلم
أيكم رأى رؤية البارحة، هل تكون بمعنى عالمة؟ لا. تكون بمعنى الرؤية البصرية؟ لا. مثل ما كان النبي يسأل، يبقى رؤية بمعنى الحلم. رأيت فلانا في الحلقة، يبقى ده رؤية بصرية بالبصر. رأيت عليا متفوقا اليوم، فهي معنى العلم، وهكذا، نعم.
وإلا لو أخلى المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لأحد المعاني لكان مجملا ملغزا لا مبينا موضحا. وأي بيان،
سبحان الله، أهل السنة يعلمون بالعلم ويربون بالعلم، سبحان الله، أهل إنصاف أهل عدل، يقول وإلا لو أخذ المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لأحد المعاني لكان مجملا ملغزا لا مبينا موضحا. لابد أن يكون الكلام واضحا وتنظر السياق هذا على أي شيء يدل. نعم.
وأي بيان وقرينة فوق قوله ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب.
نعم.
فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر أو برؤية القلب؟ وهل يخفى مثل هذا إلا على من أعمى الله قلبه؟
سبحان الله. وأهل البدع قد أعمى الله عز وجل قلوبهم لا أبصارهم فقط. نعم.
فإن قالوا هل جاءنا إلى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا يتصور إمكانها، فالجواب أن هذه دعوة منكم خالفكم فيها أكثر العقلاء، وليس في العقل ما يحيلها.
يعني يقولون نحن حملنا على هذا التأويل أن العقل ليس النقل، نعارض النقل بما يسمونه العقل، أن العقل بأن رؤيته تعالى محال، ده حكم العقل يشهد العقل بأن رؤيته محال لا يتصور إمكانها. لماذا؟ لأن النص يقول ماذا؟ عندكم نص يقول هذا بأن رؤية الله محالة؟ إذا كانت رؤية الله محالة كيف النص يقول إنكم سترون ربكم؟ والسؤال هل نرى ربنا؟ لماذا ما قال النبي أن الرؤية محالة؟ ليه؟ كان سيكون الجواب واضحا، لو كانت الرؤية محالة لقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تسألون عن محال فإن الله لا يرى، ولا قال الله لموسى عليه السلام إني لا أرى، ولما قال الله وجون يوميذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولما قال تعالى وقد بين عقوبة الكفار فقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهل يحجبهم الله سبحانه وتعالى ويعاقبهم بالحجب إلا ليكرم أولياء برؤية؟ وهل يعاقبهم بالحجب وحدهم وهو محال أن يرى؟ لا يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون، فكيف يكون هذا؟ فهذا كله من المحال في المعنى الذي يؤولونه. ثم إنكم تقولون إن العقل حكم بأن الله محال أن يرى، طيب جيد، وعقولنا لم تحل. هل العقل من حيث هو العقل الصريح يحيل هذا أم هو عقل الجهمية؟ عقلكم قال ما يرى، وعقل المعتزلة قال يرى لكن إلى غير جهة، وعقلنا يقول بعدم استحالة الرؤية لأن الله عز وجل أخبر عن نفسه بذلك، وما الضير؟ طالما الله عز وجل أخبر فإننا نرى الله سبحانه وتعالى لكن من غير إحاطة، حيث إن الله عز وجل لا يحيط به أحد من مخلوقاته، فيرى الله من غير إحاطة له سبحانه وتعالى، فما المانع؟ يبقى هذا عقل هذا عقل هذا عقل. فالعقول اختلفت، فيجب رد هذه العقول إلى النقول لننظر، وإلى أن تقول العقل يقتضي أن الله لا يرى، هذا عقلك أنت، فلماذا تجعل عقلك أنت حكما على سائر العقول؟ إذا سمحت العقل فاسمح لنا، كما أشار إلى نحو من ذلك شيخ الإسلام في الحموية، يعني عقلكم والسيد فقط، عقلكم لا يتكلم معه عقل آخر؟ طيب أنت عقلكم يقول هذا ونحن عقلنا يقول بخلاف هذا، ألا تسمح لعقولنا أن تدخل في هذا الصراع؟ نعم. فالجواب أن هذه دعوة منكم،
الجواب أن هذه دعوة منكم خالفكم فيها أكثر العقلاء.
عرفتم؟ خالفكم فيها أكثر العقلاء، يبقى لماذا تجعلون عقولكم حكما وحدها؟ لماذا؟ نعم.
وليس في العقل ما يحيلها، بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لحكم بأن هذا محال.
نعم.
وقوله لمن اعتبرها منهم بوهم، أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها، ثم بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه من الوصف فهو مشبه، وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك.
لمن اعتبرها منهم، يعني لمن اعتبر الرؤية، لمن اعتبر الرؤية منهم بوهم أو تأولها بفهم، يعني على صفة كذا فتوهم تشبيها، يرى على صفة كيت وكيت، ونحن قلنا بأن الرؤيا لا ندرى عن كيفيتها. نعم. فمن توهم تشبيها فقد مثل الله بخلق. نعم.
ثم بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه من الوصف فهو مشبه، وإن نفى الرؤية
من يعني إذا يكون مثل الله بخلق. نعم.
وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهم فهو جاحد معطل.
نعم. إن نفى الرؤية من أصلها فهو جاحد معطل، وإن أثبتها على وجه مماثلة فهو ممثل، فتكون رؤية بين معطل وممثل، وأهل السنة يثبتونها من غير تمثيل. الحمد لله هداهم الله إلى سواء السبيل، أخذوا بالنقل الصحيح ولم يعارضوها بالعقل الصريح، فاجتمع لهم أساس الاستدلال النقل الصحيح والعقل الصريح، ولله الحمد. نعم.
بل الواجب
ولهذا عقولنا لا تعتبر ما أخبر به ربنا محالا أن يقع، حاشا عقول أهل السنة أن تكون كذلك، فالعقول لا تحيل ذلك، وإنما قد تحار، فإن الشرع قد يأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. مستحيل النقل يثبت بما تتفق العقول على إحالته، بما تحيله العقول مستحيل، هذا مستحيل، لا يمكن يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح أبدا. يوما تجد إشكالية بين عقل ونقل، فتجد إما أن النقل غير صحيح وإما أن العقل غير صريح، لكن نقل صحيح وعقل صريح لا يمكن، فهما صديقان لا يختلفان أبدا. نعم.
بل الواجب دفع ذلك الوهم وحده، ولا يعم بنفيه الحق والباطل فينفيهما ردا على من أثبت الباطل، بل الواجب رد الباطل وإثبات الحق.
كلام جميل، كلام أهل السنة عليه نور وله قوة. يقول بل الواجب دفع ذلك الوهم وحده، بدل من تدفع الثابت ورؤية الرب عز وجل، ادفع الذي توهمت أنت من تمثيل. ولا يعم بنفي الحق والباطل، ما تأتي تنفي من أجل التمثيل، تنفي الإثبات، انفي ما توهمت، لكن لا تنفي الحق الثابت وهو الرؤية، انفي باطلا لا تنفي حقا مع باطل، فينفيهما ردا على من أثبت الباطل، يعني رد على من مثل نعطل. طيب انفي التمثيل لكن أثبت الرؤية على الوجه الذي نطق به رب كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يقعد أهل السنة الجماعة بجوارها كده اكتب القاعدة، ومن هنا قعد السنة أن الباطل لا يرد بباطل، أن الباطل لا يرد بباطل، وإنما يرد بالحق المحض، لا يرد بباطل ولا بحق وباطل، إنما بحق محض. نعم.
وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه.
اللي هو ماذا؟ ومن لم يتوقع النفي اللي هو التعطيل، والتشبيه التمثيل، زل ولم يصب التنزيه، تنزيه الله، لأن لو عطل ما نزه الله، لأنه يكون شبه بالمعدومات، ولو أثبت على وجه التمثيل يكون ما نزه الله عن ممثلة البشر، جعله كالمخلوق. طيب يبقى إذا لابد أن نتوقع النفي اللي هو التعطيل، والتشبيه اللي هو التمثيل. من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه الذي ينبغي أن يكون لله، يبقى التنزيه اللائق بالله ما هو يا إخوان؟ إثبات من غير تمثيل، ها؟ وماذا؟ وتنزيه من غير تعطيل. هو هذا حظ أهل السنة، هذا حظ أهل الحق، إثبات بلا تمثيل، تنزيه بلا تعطيل، نثبت ما أثبت الله نفسه. أأنتم أعلم أم الله ورسوله؟ هل نرى ربنا؟ إنكم سترون ربكم. يعني يا أخواني ما في فائدة في أهل الباطل، يعني لو أنك إذا تنازعت مع أهل الباطل في مسألة الرؤية كنت تتمنى إيه؟ كنت أتمنى أن يأتي نص يقول يسأل النبي هل نرى ربنا؟ نسأل النبي. فلو قال النبي إن الله لا يرى كما تقولون يبقى أنتم أسعد، ولو قال النبي إنكم سترون ربكم يبقى نحن أسعد. كنت أتمنى، وكان هما يقولون كده، هات نصا نصا أن النبي أخبر أن الله يرى، هات نص ونحن أسراء للنص. طب لما جاء النص تأول. يبقى قضية أهل البدع مع عبد الوهاب، لا مع ما جاء به ابن عبد الوهاب. قضية أهل البدع مع ابن تيمية كشخص، لا مع ما جاء به ابن تيمية. قضية أهل البدع مع أحمد بن حنبل كشخص، لا مع ما جاء به أحمد ابن حنبل. لا أحمد ولا ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب، الرسول إنكم سترون ربكم. سبحان الله سبحان الله، الرسول ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونه من الحكام. قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ نعمل إيه لما نلاقي حكام ننكر عليهم وظلم وجور؟ نعمل إيه؟ تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. سؤال وجواب. واليوم احنا بنختلف، السلفيون زعموا يختلفون في الحاكم الظالم، نخرج ولا ما نخرج، نتظاهر ولا ما نتظاهر. ليه يا جماعة؟ مش عجبك؟ عجبك ده يعني عجبك؟ عجبك الظلم هذا؟ عجبك الفجور هذا؟ عجبك كذا؟ عجبك كذا؟ يعني تنكرون أمورا؟ طب النبي قال وأمورا تنكرونه، ده هذا لو كانت واقعة، أمورا تنكرونه ويأخذون كل شيء، احنا ما يتركون لنا شيء. هل فيهم واحد يقدر يغير في العيش؟ هل فيهم واحد يريد ان يدفع مصاريف لأولاده الدراسية ولا يجد؟ انما احنا فقط، احنا فقط اللي عندنا الغلاء، احنا فقط اللي كذا. يعني اثرة، يعني اثرة يستأثرون بالامور هذه دونكم؟ طب ما نستفت الرسول، يا رسول الله فما تأمرنا ان ادركنا ذلك؟ قال اخرجوا، لا اعزلوا، لا تظهروا، لا. امال ماذا؟ تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. سبحان الله، ترضون بالجواب هذا؟ ابدا. حزب الكنبة ده، هذا حزب الكنبة، هذا الانبطاح، هذا منهج العملاء، هذا منهج الذين يجعلون من الحاكم نصف إله. إخواني القضية هذه ليست مع ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب ولا أحمد بن حنبل ولا ابن باز ولا الألباني ولا المداخلة. يا جماعة القضية هذه والله مع ما جاء به النصوص، وإلا المدخلي اللي الجماعة الذين لا يرون الخروج على الحكام، المداخلة دول الذين لا يرون الخروج على الحكام، يبقى مدخلي. أنت مدخلي أكيد، لو كتب اللهم اصلح امتنا ونتر امورنا يبقى انت مدخلي، اكيد انت مدخلي. طالما اللهم اصلح امتنا ونتر امورنا يبقى انت مدخلي. انما اللهم عليك بالظلمة، اللهم عليك بالظالمين، اللهم من اراد بالمسلمين، ويلمح. فهل القضية مع اهل السنة كاشخاص؟ لا، القضية مع اهل السنة بما جاءوا به. ولهذا ما الذي عند ابن تيمية لما يقول لا تدعو مقبورا ولا ميتا؟ ايه القضية؟ ايه الاشكالية؟ هل الله قال ادعو ميتا؟ هل الله قال ادعو محمدا؟ ادعو فلانا؟ فما في فائدة. ولهذا لا هي تقصير من داعية ولا هي تقصير من عدم بيان، لا تزال تومتي ظاهرين على الحق. طيب طالما انهم ظاهرون على الحق، لماذا لم يتبعوا الناس؟ لماذا لم يتبعوا الناس طالما انهم ظاهرون على الحق عالون بالحجة؟ لان هؤلاء عندهم هوى وعندهم معتقدات سابقة. يبقى المسألة هو الاول لك هات النص. طب لو جئت بالنص يعتقده؟ لا، اما ان يحرفه وإما أن يضعف. وله في البخاري، تقول البخاري ومسلم، شوف هذا يقول لك النص في قصة أصحاب السبت وما جرى من اليهود، ماذا يقول في إسلام البحري؟ يقول لك هذا. وفي البخاري ومسلم كمان، في البخاري ومسلم. يبقى أمة تمسخ قردة، هذا موجود في البخاري ومسلم. يعني عايز لك شوف، شوف الضلالات اللي في البخاري ومسلم، ده في القرآن. قردة خاسئين، هو في البخاري ومسلم بس، ده في القرآن كمان، هذا في القرآن. نعوذ بالله يا أخوان، نعوذ بالله من الخذلان. فالقضية ليست مع هؤلاء، إنما القضية مع النصوص، مع النصوص. نعم نعم. يسأل الله، يسأل الله، هيسأل الله، يقول اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم اجعلهم رحمة بنا. نعم.
فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي، وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال، إذ المعدوم لا يرى، وإنما الكمال في إثبات الرؤية.
تريد أن تنزه رجلا صالحا عن صفات الكمال تقول لا والله، لا والله، لا والله أبدا. من اللي قال إن أخلاقه فاضلة؟ لا لا لا، ليس بأخلاق فاضلة، لا لا لا، ما يترك أحد ولا يعفو عمن ظلم ولا كذا، ولا ينفق ولا يحسن إلى الناس، لا. تعالى فلان عن هذا، هل هذا يكون مدحا له؟ هذا في المخلوق، كيف بالخالق؟ فالله ما يرى، الله ما يحب، الله ما يكره، الله ما ينزل في ثلث الأخير، الله ما يستوى على عرشه. نعم.
فإن هؤلاء قال فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال، إذ المعدوم لا يرى، وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرائي له إدراك الإحاطة.
هذا يسمى الدليل العقلي. فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال، إذ المعدوم لا يرى، يبقى لما تقول لا يرى مطلقا يبقى هذا معدوم. ولهذا في الوجه اللي قبل ذلك لما قال في العقل، بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا ينكر رؤيته لحكم بأن هذا محال. موجود معقول، يبقى فيه موجود قائم بنفسه ولا يرى، مستحيل، ده شأن المعدومات. يبقى من نزه الله عن أن يرى يبقى وصفه بالعدم. ليه؟ لأن كل موجود قائم بنفسه يمكن أن يرى. فهؤلاء نفوا أن الله يرى تنزيها له، يبقى هنا أثبتوا هنا أنه معدوم وليس موجود. هل تثبتون أن الله موجود قائم بنفسه؟ المعطلة يثبتون هذا، والممثلة كذلك يثبتون هذا، كل الفرق تثبت أن الله موجود قائم بنفسه. طيب كيف لا يرى موجود قائم بنفسه؟ يبقى إذن هذا حينما تفهمون الرؤية تصفون بالعدم، إذ المعدوم لا يرى، وإنما الكمال في ماذا؟ في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرائي له إدراك إحاطة. إدراك إحاطة، يرى حقيقة ولا يحيط، وهذا موجود حتى في المخلوقات. نحن نرى الشمس، نرى قمر، نرى بعض المخلوقات ولا نحيط بها، تحيط بأبصارنا بكمالها ما تحيط، وهذا مخلوق، كيف بالخالق سبحانه؟ نعم.
كما في العلم، فإن نفي العلم به ليس بكمال، وإنما الكمال في إثبات العلم ونفي الإحاطة به علما، فهو سبحانه لا يحاط به رؤية كما لا يحاط به علما. وقوله أو تأولها بفهم، أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها، وما يفهمه كل عربي من معناها، فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف اللفظ.
يبقى رد على رحمه الله تعالى على الممثلة، ثم قال ومن لم يتوقع النفي والتشبيه اللي هو التمثيل يعني، وكما قلنا أن لفظ التشبيه تأتي في عبارات بعض السلف ومرادهم التمثيل، والأفضل في الاستعمال أن ننفي التمثيل لا التشبيه، وذلك لوجوه. الوجه الأول أنه التشبيه أصله موجود، وهو اشتراك لفظي واشتراك في أصل المعنى أيضا، حصول أصل المعنى. فمعروف أن الله سميع وأن المخلوق سميع، أن الله بصير وأن المخلوق بصير، أن الله عليم والمخلوق عليم وهكذا. لكن لا يماثل سمع الله وبصر الله وعلم الله سمع ولا بصر ولا علم. لكن ما معنى العلم؟ العلم هو أصله في الإدراك، إدراك. كذلك هنا علم الله إدراك وعلم المخلوق إدراك، لكن لا يمثل علم الله عز وجل علم أحد من خلقه سبحانه وتعالى. فإذا استعمل أهل بعض أهل السنة كلمة نفي التشبيه فمرضوه التمثيل. الأمر الثاني أن أهل البدع قد وصفوا أهل السنة بأنهم مشبهة، فلو نفيت التشبيه قد يظن أنك نفيت ماذا؟ نفيت ما تثبت الله عز وجل من صفات، لأنه لما وصفوا أهل السنة بأنهم مشبهة لأنه مثبتة للصفات. فإذا نفيت أن أهل السنة مشبهة يعني نفيت أن أهل السنة يثبتون الصفات، قد يفهم هذا. الأمر الثالث أن هذا هو الذي استعمله الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي جاء في كتاب ربنا ليس كمثله شيء، ولم يأتي ليس كشبهه شبه، لكن ليس شيء، لكن قال ليس كمثله شيء، فيكون التعبير بهذا هو الأفضل. ولهذا شيخ الإسلام استعمل هذا في الوسطية فقال من غير تحريف وتعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. لكن عموما إذا أهل السنة والجماعة جاء في ألفاظه ماذا فمرادهم التمثيل، مرادهم التمثيل. ولأن التشبيه لا يعني المطابقة، نفي التمثيل من أي وجه، لكن التشبيه قد يكون في غالب الوجوه. نعم.
وقوله أو تأولها،
ثم رد على المحرفة قال أو تأولها بفاء، رد على المحرفة، رد على المحرفة الذين يقرؤون النصوص لكنهم يحرفون معانيها، هذا تعطيل بتحريف. ولهذا المعطلة أقسام، منهم الجهمية وهم غلاتهم، منهم وهم الذين عطلوا أسماء الصفات، منهم المعتزلة هؤلاء الذين عطلوا الصفات وأثبتوا الأسماء، منهم الأشاعرة الذين عطلوا جل الصفات وأثبتوا بعضها، ولكن تعطيلهم للصفات كان عن طريق التحريف، كان عن طريق التحريف. نعم. فاليد معنى القدرة، الوجه معنى الذات وهكذا. نعم.
وقوله أو تأولها بفهم أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها وما يفهمه كل عربي من معناها، فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره، وبهذا تسلط المحرفون على النصوص وقالوا نحن نؤول ما يخالف قولنا، فسموا التحريف تأويلا تزيينا له وزخرفة ليقبل.
انتبهتم هذه طريقة أهل البدع، من طرق أهل البدع أيضا أنهم ماذا؟ أنهم يسمون باطلهم بالأسماء الحسنة لتقبل، فيزخرفونه، يزخرفون القول. فبدلا من أن يسمي هؤلاء التعطيل يسمونه التنزيه، بدلا من أن يسموا التمثيل يسمون الإثبات. فنحن المثبتة وهم الممثلة، نحن المنزهة وهم المعطلة، نحن الآمرون بالمعروف ونهى عن المنكر وهم الخوارج والمعتزلة. وهكذا. يبقى من طرق أهل الباطل أنهم يجعلون باطلهم ماذا يا أخوان؟ الشعارات والألفاظ المنتقاة المحمودة لكي يروج الباطل. ومعلوم أن كثير من الناس لا يفتح ملف المصطلحات وإنما يقتصر على العناوين. حتى في الأنترنت الآن تريد مقطعا ينتشر بالملايين اعمل أي حاجة. مثلا لو انت كتبت مثلا مقطع الرئيس مات، انظر وقت موت الرئيس. كل ده ستدخل الرئيس مات ويجيبوا مثلا ممكن موقف ايه احرج فيه ولا شيء يبقى الرئيس مات مثلا يعني. يجعلون اللي بيروج المقاطع عناوين الايه المقاطع. ولهذا مثلا المقطع كده: كلام اهل السنة والجماعة في مبحث الاسماء والصفات. حدش داخل عليه اصلا. منهج اهل السنة والجماعة في الخروج على السلطان. اه والله. هل يوصف الله بالسكوت؟ مقطع كده للشيخ العثيمين فبدخل مش عارف 600 وكذا، مع ان المسألة يعني مسألة مهمة. الله يوصف بالسكوت يعني مسألة مهمة عند طلبة، مسألة مهمة يدخل عليه 600 وكذا 600 وكذا. لكن لو مثلا روجوا المقطع باسم اخر اعلامي هتجد يدخل عليه الملايين. ولهذا قل ان تجد عنوانا يؤدي نفس المحتوى اللي بداخل المقطع. فهذا تلبيس على الناس. فأهل البدع هكذا يضعون لباطلهم عناوين مزوقة مزخرفة لتقبل لتقبل. هل الخوارج يقول نحن خوارج؟ لا يا اخواني، ما يقول نحن خوارج، ولم يقل خارجي انني خارجي، ولا سموا انفسهم بالخوارج، انهم جماعة المسلمين، سموا انفسهم جماعة المسلمين. نعم.
وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل، قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والعبرة للمعاني لا للألفاظ، فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف عورض به دليل الحق.
نعم، دي قاعدة. القاعدة يا أخوان: العبرة للمعاني لا للألفاظ، فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف عورض به دليل الحق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. حينما تتكلم عن القبوريين في مسألة الحسين ودعاء الحسين من دون الله، بيقلبها ليجعل عنوانها يا أخوان الطعن في آل بيت رسول الله. ده بيطعنوا في الحسين، ده الحسين ما سلم منهم، ما سلم الحسين. هؤلاء يكرهون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد عناوين المحلات في ينتشر مثلا: مطعم الحسين، مطعم الحسن والحسين، مطعم آل البيت. المطاعم دي كلها والأشياء دي لو بحثت ملفتها من غير ما تعرف من أصحابه أصلا هتجد عنده أنه قبوري، ولا الغالب هذا. فهم يجعلون العناوين محبة آل البيت وليس عبادة آل البيت، وفرق بين محبة آل البيت وعبادة آل البيت. نعم.
وكلامه،
ولهذا قال العلماء: العبرة ليست بالأسامي والمباني، وإنما العبرة بالحقائق والمعاني. والله بيّن هذه المسألة فقال ماذا؟ قال سبحانه وتعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. دي أسماء أنتم سميتموها أنتم وآباؤكم، الله ما أنزل بها من سلطان. نعم.
وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم.
ماذا قال المشركون في عبادة الأصنام يا أخوان؟ قالوا نحن عبدة أحجار. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني ما قالوا نحن نعبد الحجر لأنه حجر فمادة الحجر تعبد، لا، إنما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما هو نفس المسألة اللي بيستدل بها الخبوريون: نحن لا نعبد حسينا ولا نعبد بدويا ولا كذا، إنما هؤلاء نتخذهم وسائط. أليس الواحد إذا أراد أن تقضى مصلحته في الدنيا ذهب إلى واسطة؟ فأنا أتخذ واسطة. طب أنت في الدنيا تتخذ واسطة لأن من تذهب إليه لا يسمعك إلا مثلا بالواسطة، أو لا يعطيك حقك إلا بالواسطة، لكن الله يحتاج إلى واسطة؟ الله الذي تقول الله أكبر فتناجي ربك، فإن قلت الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، هذا يحتاج إلى واسطة؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. نعم. فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف عورض به دليل الحق. كذلك مسألة مثلا التخصص، انت تخصصك ماذا؟ لا يتكلم في الدين إلى متخصص، لا يتكلم في، ويقصدون بالمتخصص من حصل على شهادة نظامية قانونية، هذا هو المتخصص. ولو فتشنا لوجدنا أن هذا المتخصص الحصل على الشهادة ليس متخصصا بالمعنى الشرعي، فعلا فعلا لا يتكلم في الدين إلا متخصص. لكن من المتخصص؟ العالم، العالم سواء كان حصلا على شهادة أم لا. فأنت حصلت على شهادة ولا تعلم بها شيئا، إنما أنت جاهل، حصلت على شهادة في التصوف، شهادة في المنهج الأشاعرة، شهادة في تضليل الناس، لكن ليس شهادة فعلا تؤهلك إلى العلم الشرعي الصحيح المتخصص الذي تحسن به الكلام في دين الله عز وجل. الذي يسأل حكم قال مدد يا حسين يقول شيء فيها، فإن مراده مدد يا رب الحسين، ولكن هذا من قبيل المجاز. هذا متخصص؟ هذا أي تخصص؟ إذا ما في كفر ولا شرك على وجه الأرض. واحد بيسب الله، أستطيع أن أقول من سب الله سب الله؟ أقول لا، هذا مجاز، إنما مراده يقول هذا سب، إنما يسب من كفر بالله، دي مجاز في حذف هنا. فهو سب الله؟ لا، سب من كفر بالله، لا مجاز. ولا أنت تأتي عند الحسين وتضع إضافة رب، طب من هاج عندي من سب الله وضع إضافة كافر كفر بالله. من قال أنا لا أؤمن بالقرآن أصلا يقول هذا مجاز، هو يقصد أنا لا أؤمن بتحريف القرآن، هذا مجاز حذف. يبقى ما بقي باطل على وجه الأرض، لأن أي باطل على وجه الأرض أستطيع أن أضع له كلمة وأقول هذا محذوف، مراد به المجاز، مراد به المجاز. يبقى ما في مشرك على وجه الأرض ولا كافر على وجه الأرض، ولا أنتم أولى بالمجاز من غيركم؟ يعني لما يقول يا هبل يبقى ده الشرك الذي كان عليه أبو جهل، ولما يقول يا حسين يبقى ده مجاز، يعني يا رب الحسين. طب ما يبقى يا رب هبل، طب رب هبل شرك؟ ما يبقى رب هبل. ايه الفرق بين يا رب الحسين ويا رب هبل؟ ايه الفرق؟ ما الفرق؟ انت وضعت مجازا من عندك، تقول المراد من يا حسين يا رب الحسين، وهو سيضع مجازا عند المراد من يا هبل يا رب هبل. لو سمعك ابو جهل كان احسن من ان يقول ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، كان يرفع الاشكال ده بقى ما نعبدهم ليقربونا، لا كان يقول مجاز، ولهذا المجاز طاغوت. لو سمع المشركون بالمجاز لقالوا واستراحوا، لأن المجاز ده جنة، جنة عظيمة جدا. أي باطل تضع له كلمة يبقى المراد المجاز، أي باطل تضع له معنى من عندك يبقى ده مجاز. ومن هنا اشتد أهل السنة والجماعة في مسألة المجاز، وصدق ابن القيم لما قال كسر الصنم أو كسر الطاغوت. ماذا قال ابن القيم عندك؟ فصل في 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 في, في الصواعق، فصل في كسر الطاغوت الذي
الطواغيت الأربع التي هدم بها أصحاب التأويل الباطل.
قال
في ذكر الطواغيت الأربع التي هدم بها أصحاب التأويل الباطل معاقل الدين، وانتهكوا بها حرمة القرآن ومحوا بها رسوم الإيمان.
نعم.
وهي قولهم إن كلام الله وكلام رسوله أدلة لفظية لا تفيد علما ولا.
طيب هذا في موضح، موضع آخر قال
بعده إن آيات الصفات وأحاديث الصفات مجازات لا
حقيقة لها. بس أعطيه قال هذا فصل،
قال فصل في كثر
كسري،
قال فصل في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات.
نعم، هذا كسر حق لأهل السنة، ولهذا أول من تكلم بهم الجهمية، كلمة المجاز هذه المحدث هذا هم الذين تكلموا به لرد الحق، لأن أسهل طريقة لرد الحق كلمة المجاز. تعرف يعني مجاز؟ أقول لك تستطيع أن تقول في يا هبل يا رب هبل. ومن هنا علي الجمعة كيف يخرج يا مدد يا حسين؟ ما خرج إلا بالمجاز. القرآن يسأل عن قولة أحمد رحمة الله عليه بكفر من قال بخلق القرآن. قال نعم صحيح 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 فعلا كفر من خلق من قال بخلق القرآن من خلق القرآن المعنى. لكن إطلاق القرآن على هذا مجاز، ده بيسموه القرآن مجازا، إنما قصد أحمد المعنى مجاز. زي ما تقول مثلا أنت بتجيب صورة كده وتحرق صورة محمد، ها أنت قذر حرقت مين؟ حرقت محمد، حرقت محمدا. هو أنت حرقت محمد حقيقة؟ يعني صورة محمد. فالقول بالمجاز ونسبة القول بالمجاز إلى أهل السنة خطأ واضح. أنت تكلم برجل من أهل العلم، وانحراف فاضح أنت تكلم به أحد من أهل البدع. ويقولون بأن أهل العلم مختلفون في المجاز على ثلاثة أقوال، منهم النفاة للمجاز في اللغة والقرآن نصوص الشرع، ومنهم المثبتة له في القرآن في لغة العربي ونصوص الشرع، ومنهم المثبتة له في اللغة النفاة له في ماذا؟ في نصوص الشرع. وهذا إيراد خطير خطير خطير. من الذي قال من أئمة السنة أو أئمة اللغة بأن المجاز هذا قول معتبر؟ إلا ما يريدون به المجاز يعني ما يجوز في لغة العرب. المجاز المراد به ما تجيزه العرب في لغتها، لكن المجاز على المعنى الاصطلاحي عند المتأخرين هذا ما قال بأحد أبدا من السنة ولا من أئمة اللغة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ولم يقل بذلك إمام يعني من أئمة السلف، ولا إمام من أئمة اللغة، من أئمة اللغة لا الفراهيدي ولا سيبوي ولا أصمعي ولا 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 هؤلاء، ما قال أحد بمن أئمة اللغة. أساطين اللغة ما قالوا بالمجاز، وأئمة السلف ما قالوا بالمجاز. أول من قال بالمجاز هم أهل البدع من الجهمية والمعتزلة. يبقى لا نورد الخلاف أبدا، موجود في الكتب، موجود. اكتب كده على الانترنت، ادخل حكم المجاز، هيقول لك العلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. غلط. العلماء أجمعوا ألا مجاز، أجمعوا ألا مجاز بمعنى الاصطلاح الخاص، أجمعوا ألا مجاز، وسموه طاغوتا، وسموه طاغوتا. نعم.
قال ابن القيم: هذا الطاغوت لهج به المتأخرون والتجأ إليه المعطلون، وجعلوه جنة يترسون بها من سهام الراشقين ويصدرون عن حقائق الوحي المبين.
نعم.
شيخ الإسلام.
نعم.
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة، لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم.
نعم. انتهى. رحمهم الله، أئمة أساطين اللغة وأساطين سنة والحمد لله. نعم. قال ابن أبي العز. نعم.
قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله وكلامه
يبقى كلام الطحاوي دقيق جدا، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التزمين. مراد زل يعني ضل، زل. انت تفرقون من زل انحراف صحيح، لكن احنا قلنا السياق يدل قرنته على هذا، لان من لم يتوقع النفي وقع في ماذا؟ في الضلال المبين، التعطيل والتمثيل. فليست الزلة اللي هي مقابل الانحراف بمعنى زل، اي انه اخطأ. طيب، او تأولها بفهم اي حرفها، فاستوعب رحمه الله تعالى هنا المنحرفين في هذا الباب. قال: وكلامه هذا،
وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. ثم أكد هذا المعنى بقوله: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين.
يعني التحريف. نعم، أن نترك التحريف وأن نلزم التسليم، ونقول الله يرى كما أخبر وكما أخبر به النبي، لكن من غير إحاطة. الله ينزل نزولا حقيقيا، لكن من غير تمثيل بنزول البشر، فنثبت ما أثبته الله عز وجل ونسلم. نعم.
ومراده ترك التأويل الذي يسمونه تأويلا وهو تحريف.
نعم.
ولكن الشيخ رحمه الله تعالى تأدب
ومن هنا أيضا يكون استعمال نفي التحريف أولى من استعمال نفي التأويل، إذ التأويل منه المحمود والمذموم، أما التحريف فهو المذموم. فحينما نقول من غير تحريف بدلا من تأويل هذا الأضبط، لأننا قلنا من غير تأويل فهناك تأويل محمود دل الدليل عليه. ولهذا يختبرك الأشعري لما يقول لك أنت تعالى أنت تمنع التأويل عندنا وكذا، وتقول أنتم مؤولة منحرفة، طب ماذا تقول في قول الله عز وجل تجري بأعيننا ولتصنع على عيني؟ فتقول له أنت بمرأة منا، مقتضى هذا أنه بمرأة منا وبحفظنا بأعيننا مع إثبات صفة العينين. يقول طب أنت تنكر علينا التأويل وأنت تأول الآن. نقول لا، ننكر عليهم التحريف، أما إذا دل الدليل فإننا نقول به لكن مع إثبات صفة العينين بدليل إضافة. ولهذا لو قال قولكم كقولنا نقول أبدا، قولنا بتمامه مع إثبات العينين أنتم تثبتونها؟ يقولون لا، طالما أننا أولنا فيكون المراد بالمعنى باللفظ هنا هو ما أولنا، ولا نثبت العينين. من أين نثبتها؟ نقول بدليل إضافة، لأن الله لو لم يكن محلا للاتصاف بصفة العينين لما صحت الإضافة إليه. أنا أقول لك أنت في عيني، هذه مؤولة الآن، مؤولة بإيه؟ في رعايتي في كذا، لكن لو لم أكن محلا لهذه الصفة العينين ما صح القول بي أنت في عيني، أنت في قلبي، قلبي معك، هذه مؤولة، لكن أنا لي قلب، أنا لي قلبا، لكن أنا أقول أنت في عيني بيتي، أنت في قلب سيارتي ما تقبل، لأن السيارة ليس لها قلب ولا البيت له عينان. فكون الإضافة هنا حصلت لأن المتكلم محل للاتصاف بهذه الصفة. إذا ننفي التحريف ولا ننفي التأويل، إذ التأويل له وجه محمود. فهناك التأويل بالمعنى المحمود وهذا المقبول، وهناك التأويل بالمعنى المرفوض وهذا التحريف. فاختصارا ننفي التحريف. ولقد علمتنا السنة أننا نستعمل الألفاظ الواضحة بدلا من المجملة، بدلا من أن تقول وأقصد من هذا اللفظ فاستعمل لفظا لا تحتاج فيه إلى تعبير قصدي. فحينما نقول كما قال شيخ الإسلام من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف، قوله من غير تحريف لا يحتاج تفصيل، قوله ومن غير تمثيل لا يحتاج تفصيل، لكن لو وضعت تأويل فأي تأويل تنفيه هتحتاج إلى تفصيل. تقول أنا لا أنفي التأويل الذي دل عليه الدليل وإنما أنفي ما لا دليل عليه. ولو قلت ومن غير تشبيه احتاجت إلى تفصيل، ماذا تقصد من التشبيه؟ يعني الله لا الله لا يسمى السميع البصير لأن المخلوق سميع بصير فيكون هذا نوع شبه، فتحتاج إلى أن تفصل. لكن لو قلت من غير تمثيل من غير تحريف فلا تحتاج إلى تفصيل. فنتعلم من ذلك أن الإنسان ما أمكنه ولا مهما تكون حريصا فإنه يقع منك العمومات والمجملات حتما، لأنه ليس كلامنا ككلام رب البرية سبحانه وكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. بقدر المستطاع استعمل اللفظ الذي يبين المراد ولا يكون فيه الإجمال، واستعمل الإيضاح الذي يرفع الإشكال. هكذا ينبغي الإنسان أن يكون. فحينما نقول مثلا نحن من أهل السنة، نبين من أهل السنة والجماعة الذين هم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لأن هناك من يقول نحن أهل سنة ولكنهم أشاعرة وليسوا أهل سنة ومتردية وليسوا أهل سنة، ولو كانوا أهل سنة لما كانوا أشاعرة ومتردية. من هنا اشتد أيضا إنكارون على من يقول صوفية أهل السنة ومرجئة أهل السنة، المرجئة من أهل السنة، ويقصد من؟ يقصد أبا حنيفة ويقصد هؤلاء بعض الفقهاء الذين قالوا مثل هذا القول ولم يكونوا على منهج المرجئة. فيقول مرجئة أهل السنة أو صوفية أهل السنة بمعنى الذين كانوا يتقللون من الدنيا وكذا وكانوا على الكتاب والسنة، فهؤلاء يسمونهم بصوفية أهل السنة. ما يقبل مثل هذه أبدا أبدا، لأنه إذا قبلت مصطلح صوفية أهل السنة غدا سيحذف ماذا هذا ويقال الصوفية أهل السنة، فالصوفية هم أهل السنة مثل الأشاعرة هم أهل السنة. لما سمح به سمح بلفظة بأنهم من أهل السنة فيما وافقوا فيه السنة، لما مرت هذه اللفظة حذفنا المحترزات وجعلنا الأشاعرة أهل السنة، هم أهل السنة. كذلك أيضا صوفية أهل السنة، صوفية قسمان، صوفية أهل السنة وصوفية أهل البدع، بعد ذلك سيحذف هذا الأمر ويصبح الصوفية هم أهل السنة. وإنما لا نزوج التصوف للسنة أبدا، لا نزوج التصوف للسنة، ولا يقبل أي وجه يقبل فيه التصوف مصطلحا ولفظا، أي وجه. تقول الزهد، طيب خلوها زهد، إيه علاقة الزهد بالتصوف؟ فلا نسمي الأسماء إلا بأسمائها. نعم.
ولكن الشيخ رحمه الله تعالى تأدب وجادل بالتي هي أحسن، كما أمر الله تعالى بقوله وجادلهم بالتي هي أحسن، وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة.
انتبهوا، وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا، لا، في تأويل مقبول دل عليه الدليل، ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة. قد أترك ظاهر، لا أقول بالظاهر لوجود دليل يدل على أن الظاهر غير مراد، ليس هذا قصد الطحاوي. نعم. وإنما مراده
ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة المخالفة لمذهب السلف التي يدل الكتاب والسنة على فسادها، وترك القول على الله بلا علم.
يبقى إذن هنا انتبهتم، يبقى شرح المراد من قول الطحاوي ترك التأويل، فشرح قال ليس مراد بالتأويل تدعي. طب لو الطحاوي قال ترك التحريف، كان ابن أبي العزة يعلق هذا التعليق؟ لا. يبقى إذن نتعود ونتعلم هذا الأمر، أن الإنسان مهما أمكن يستعمل الألفاظ التي لا تحتاج إلى تفصيل. نعم. ايه اللي كان في راسك يعني من لفظة هذا؟ يعني استعمل اللفظ ماذا الذي يجادل بيتي احسن حتى لا يغلق قلوبهم. وهذا نوع في المجادلة يستعمل، فحينما تأتي في بعض الامور تستعمل لفظ الارفق، تستعمل لفظ الذي لا يغلق القلب، هذا لا اشكال فيه. اي اجمال؟ اي نعم، لكن يقول مراده خلاص. احنا حينما نقول احنا بقى لو استعمل التحريف ده احنا بنستدرك استدراك، مش استدراك على خطأ، استدراك على اكمل مش على خطأ، على خطأ. ولهذا التأويل او التشبيه حينما نذكر اهل السنة والجماعة في الفاظهم نحن ما نخطئهم، لكن نقول نستفيد ان الالفاظ التي قد تكون مقسمة تقبل معنى محمول ومعنى مذموما، نستفيد من هذا أننا نستعمل اللفظ الذي لا ينقسم، هذا أفضل. نعم نعم نعم. لا، ليس الأفضل. لا يظهر من كلامه ليس الأفضل، لكن هو بيعلل يعني لماذا استعمل لفظة التأويل، لماذا استعمل لفظة التأويل. نعم.
فمن التأويلات الفاسدة تأويل أدلة الرؤية وأدلة العلو، وأنه لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم قد صار لفظ التأويل مستعملا في غير معناه الأصلي. فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام.
سيورد معنى التأويل المحمود والمذموم، وأن هؤلاء لما استعملوا التأويل استعملوا في غير وضعه في الكتاب والسنة، في الكتاب والسنة، ولقد ورد في الكتاب لفظ التأويل ورد في السنة لفظ التأويل. هؤلاء سحبوا المعنى الباطل إلى اللفظ الذي ورد في الكتاب والسنة، وهذا من تحريفه. فالتأويل الذي ورد في الكتاب والسنة غير التأويل الذي عليه هؤلاء، لأن تأويلهم تحريف. ومن هنا سيبحث هذه المسألة، مسألة التأويل. التأويل على ثلاثة أقسام: تأويل يأتي بمعنى، وهو ما يكون في الأخبار، بمعنى حقيقة ما يؤول إليه الشيء. هل ينظرون إلا تأويله؟ وتأويل بمعنى الامتثال، فتأويل الأمر امتثاله. تقول عائشة: يتأول القرآن لما نذر إذا جاء نصر الله الفتح، تقول كان النبي يقول سبحانك اللهم وبحمدك، يتأول القرآن يعني يمتثل، فيكون تأويل الأمر بامتثاله والنهي باجتنابه والخبر بتصديقه. وتأويل بمعنى صرف اللفظ من غير قرينة عن ظاهره، وهذا هو التحريف. فالتبس الأمر. فلو قلنا هؤلاء مؤولة والمؤولة منحرفة، قالوا كيف تنكرون على أهل التأويل وقد ذكر الله التأويل في القرآن وذكر التأويل في السنة؟ فهنا يبحث أهل السنة والجماعة معاني التأويل حتى لا يختلط المشروع بالممنوع. نعم.
ابن قاسم شنو في التأويل أقسام؟
خلاص هو يبينها. نعم.
قال: فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. فتأويل الخبر هو عين المخبر به، وتأويل الأمر نفس الفعل.
عين المخبر به يعني إذا وقع المخبر به وعاينت هذا تأويله. قال تعالى: لينظرون تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا، يعني يوم يقع، فيتحول من علم إلى عين. هذا معنى عين المخبر به. فتأويل الخبر هو عين المخبر به، يعني إذا وقع هذا يقال تأويل، هذا تأويل رؤياي من قبل. نعم.
وتأويل الأمر نفس الفعل المأمور به كما قالت عائشة.
وتأويل الأمر نفس الفعل المأمور به يعني الامتثال. نعم.
كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وقال تعالى:
يتأول القرآن إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فكان النبي يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، تساوي إيه؟ فسبح بحمد ربك واستغفر. يتأول القرآن يعني يمتثل الأمر. يبقى تأويل الأمر نفس الفعل المأمور، تأويل الخبر عين المخبر به. نعم.
وقال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ومنه تأويل الرؤيا وتأويل العمل كقوله: هذا تأويل رؤياي من قبل، وقوله: ويعلمك من تأويل الأحاديث، وقوله: ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، إلى قوله: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبر. نعم.
فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه؟
من ينكر هذا؟ لو التأويل بهذا المعنى وقوع خبر امتثال أمر، من ينكر هذا؟ لكننا ننكر التأويل بمعنى التحريف، وتقول هذا تأويل، هذا تأويل. نعم، وكل ذلك دفع عليه صنم المجاز، ولهذا هم يعتبرون. استمع مقطعا لحديث يقول المؤاخذات على الوهابية، واحد ينكرون المجاز، أول شيء كده، أول شيء معركة، معركة دي، معارك. لكل قوم من أهل الباطل سلاح يحاربون بالحق، فأنت لابد يكون عندك جميع الأسلحة، لازم لازم. فمن حاربك بعصا لابد أن يكون معك عصا تحارب، من حاربك بسيف معك سيف، من حاربك بطائرة لابد أن يكون عندك طائرة، من حاربك بصاروخ لابد أن يكون عندك صاروخ. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فلابد أن تستعمل الأسلوب. ولذا احنا قلنا لماذا يا أخواني نركز على هذا دائما، أهل السنة والجماعة أهل علم وبصير، نهتم بالعلم، نهتم بالعلم ولا نحتقر بدعة، قاعدة كده. فإذا حكمة اليوم، حكمة اليوم، علينا أن نهتم بالعلم ولا نستصغر ونحتقر بدعة، فإن معظم النار من مستصغر الشرر. دي حكمة اليوم، حكمة اليوم. أحد يعدها؟ قول يا ياسر. فإن معظم النار مستصغر، قول. معظم النار مستصغر الشرر. قول يا أحمد، أحمد مرزوق. قول يا هاني، حكمة اليوم. ها، طيب الإيضاح، علينا أن نهتم بالعلم. لماذا؟ لأن كل مخالف، كل مبتدع، كل السلطان الذي نغلبه به سلطان العلم. دعك من حزب، دعك من استكثار بالناس في الرد على مخالف، هذا كله ما ينفع. العلم سلطان العلم، لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق. طب والثانية، ولا نستصغر بدعة، ليه؟ لأن صغار البدع تعود كبارا، ولهذا قالوا قاعدة حتى في الأصول، المنع أسهل من الرفع. بمعنى حينما أمنع أن تقع البدعة أسهل من أن أرفع بدعة وقعت، أسهل. أما يأتي واحد في البلد هنا سيبدأ في وضع منهج مخالف، قم عليه، حذر منه. قد يقول قائل أنتم تشتغلون بهذا، هذا ما له قيمة، ما له قيمة اليوم، لكن سيكون له قيمة غدا عند سواد الناس. فإن صغار البدع تعود كبارا، وصغار المخالفات تعود كبارا. البدع التي ترونها في المآتم والأفراح والمعاملات والاعتقادات، هذه البدع لو وجدت من ينفيها في مهدها واتفقوا على وأدها لما خرجت من رحم الباطل. يبقى لا تستصغر، لا تستصغر شيئا، واستعد بالعلم، لأن أهل البدع ليسوا على دركة واحد. تقول أنا عندي سلاح ضد أهل البدع، ما سلاحك؟ الطائرة. لا، أهل البدع متنوعون، فأنت تتكلم بالمجاز في الرد على هذا، يبقى لابد أن تدخل مسألة المجاز. أنت تتكلم هنا في الحزبية في الرد على الحزبيين، أنت تتكلم هنا بمسألة الخروج، أنت تتكلم هنا بمسألة التصوف، أنت تتكلم هنا بالاعتزال، أنت تتكلم هنا بالقدر، تتكلم هنا بالصحابة، تتكلم هنا ما تدري ما تدري. صاحب السنة لا يختار خصمه بل يفرض عليه خصمه. صاحب السنة لا يختار خصمه. أنا متخصص في المعتزلة بس. طب وجمك الصوفية؟ ما نجعل بالصوفية، ما نجعل بالصوفية. أنا متخصص بس، أنا تخصصي معتزلة. هاتولي واحد معتزل. طب وابن عمه؟ ابن عمه الخليج ابن عمه. طيب والرافضي ابن خاله او ابن خالته احسن، ده هتعمل فيه ايه؟ صاحب السنة ما يختار الخصم يا اخوان، صاحب السنة يفرض عليه الخصم. في قطار يفرض عليه الخصم، في سيارة يفرض عليه الخصم، رايح يبارك لابن عمه في العرس لا واحد جنبه صوفي، رايح يعزي ابن خاله في حزن وجد واحد خارجي، ألا رايح يشتري من بقالة وجد واحد رافضي، بيستأجر سيارة وجد واحد صوفي. صاحب السنة ما يختار خصمه، لهذا لابد أن يعد ما استطاع من قوة، لأن خصمه سيفرض عليه، فلو جاء سهم خصمه في أي وقت إذا هو مستعد لإبطال سيفه وضحض باطله. يبقى نتعلم نتعلم، ولهذا قد البعض يتعجب يعني لماذا تكثرون من الكلام في لا مرة حسان مرة رسلان مرة. هؤلاء يا اخواني لا وزن لهم، بالنسبة لنا لا وزن لهم، وبالنسبة لنا نستطيع ألا نتكلم أبدا لأن باطنهم يشهد. لكن غاية ما في المسألة أنه لو حصل فيروس في بلدتك فلا بد من مقاومته مهما كان صغيرا، لأن ترك يستفحل، فأنت لا تقيم وزنا في حد ذاتك الفيروس فعندك مناعة، لكن هذا الفيروس سيؤثر في بلدي كله، فعلى قدر هذا تقوم بحملاتك المتوالية وتطهيراتك المتتابعة حتى لا يبقى دابر لهذا الفيروس. هذا من تمام النصح للمسلمين. لماذا الكلام الكثير في هؤلاء؟ لأنهم أهل زماننا، لأنهم أهل عصرنا، لأنهم خطرهم يؤثر على إخواننا، لأن المتكلم فيهم قليل، وعلى قدر قلة من يتكلم على قدر مضاعفة الحمل على من عرف. إنما لو تكلم عشرة قد تأخذ نفسك، لكن إذا لم يتكلم أحد تتكلم أنت مكان العشر. ده واضح. دكتور في البلد في فيروس في البلد هو دكتور واحد، هينام هذا يا اخوان؟ ابدا، هيقوم بحملات مش هينام. لكن لو في البلد عشرة دكاترة، خد انت الحي ده وده ياخد الحي ده وده ياخد الحي ده، لكن حينما يكثر الفيروس فلا بد من مقاومته، والا له ليس لهم وزن. هؤلاء ما لهم وزن يا اخوان. لكن اهل السنة والجماعة من طريقتهم انهم لا يحقرون من الباطل شيئا، وإنهم لا يستصغرون بدعة، بل إن البدع دائما تبدأ صغارا دائما وتلبس لبسة الحق ثم تعود كبارا. المخالفات لا تبدأ كبيرة مرة واحدة. أنت زيغك يا مصطفى لم يكن مرة واحدة، زيغك بدأ بإيه؟ والله بس المسألة دي من وبعدين ما بتحضرش ليه؟ والله أصلا أنا براجع القرآن، وشوية بعد سنتين كده وانت فين؟ والله اصلا انا شايفها. هي بتبدأ كده، تبدأ مسألة وبعدين مسألة، وممكن تكون مسألة فقهية وبعدين تلبس عقدية. اصل بيترتب عليها واحد شغلني يا اخوان، شغلني بالنت، ها ويقول انا وقفت معكم ضد الرسلانية، ايه عايز ايه المطلوب؟ ان احنا نقف معاه في مسألة وقت الفجر، متقدم ولا متأخر، واتق الله وعليك وبطلان صلاة المسلمين، ودخلها في مسألة ما يمكن ابدا نقبل فيها خلاف ولا حتى من باب الظن ولا يعني. طب اعمل انت بما تراه. ابدا الاخ فلان ما حضرش الدورة، فين؟ في الصعيد. شوف انت رايح للصعيد، لانه الحقيقة مختلف، ده واحد تاني، الحقيقة مختلف معك في مسألة توقيت الفجر. انت ليك مقطع في توقيت الفجر، هو مختلف معك. طب مختلف معك في توقيت الفجر ما يجي يحضر الدورة في العقيدة. ايه الرابط بين هذا وذاك؟ توقيت فجر يا اخوان، شوفوا ها شوفوا. انتظر لهذا غدا متى سيكون. فالمخالفة تبدأ صغيرة، البدعة تبدأ صغيرة، وتلبس لبسة ايه؟ حق وباطل. ولهذا شوف ابن مسعود، الذين انكر عليهم لو عندنا يا اخوانا نفطر سوا، بلاش يعني الحصى ديت، ده امر عادي. ولو جه اخ ينكر يا اخي ما تزودهاش شويه، يعني ده قوم عندهم ما. لكن ابن مسعود ماذا قال؟ ابن مسعود ماذا قال؟ اولا ابو موسى ماذا فعل لما راى هؤلاء؟ اتى عبد الله بن مسعود قبيل الفجر، قبيل الفجر. اخرج ابو عبد الرحمن؟ قالوا لا. فلما خرج اكتنف وقال وجدت شيئا كذا كذا، ثم ذكر له قال ماذا صنعت؟ قال ما صنعت شيئا. فأتى ابن مسعود وقف على رؤوسهم وقال ما هذا؟ قالوا والله ما أردنا إلا البر يا أبا عبد الرحمن. قال كم من مريد الخير لم يبلغ ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. ما أسرع هلكتكم، ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. هذه آنية لم تكسر وثيابه لم تبلى، فإما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. ده إيه؟ ده تسبيح بحصى. ماذا قال الراوي؟ ولقد رأيتم يوم النهروان يطاعنون بالرماح. شوف بدأوا بإيه وانتهوا بماذا. وشوف انظر الى منهج ابن مسعود. يبقى انتبه، لا تستصغر مخالفة، لا تحقرن من الشر شيئا. اللي بيدخن بدأ بايه؟ بيتتبع بعقاب السجائر. الرجل يرمي سجارة وصغير يروح يجيبها ويشربها. ده كان زمان بقى اللي ما كانش بيقدر يشتري، دلوقتي لا ما عادش ممكن بقى نسميها اليوم ايه، بيشتري السجارة، بيوفر مصروف سجارة واحدة في اليوم. السجارة دي عاملها معاملة التلات علب. كان هذا الشعار كان بيدخن كم واحدة في اليوم؟ أنا قرأت عليكم كم؟ ثلاثة ولا خمسة؟ خمسة. فبتبدأ هي بتبدأ كده حاجة زي كده، خد بس نفس نفس أنفاس. فمعظم النار من مستصغر، وما يحرق القرية إلا شرر في البداية. إذا هذا يعين علينا يا إخواني أن نتعلم وأن نتحصن وأن لا نستصغر. فمسألة الأخ اللي يقولك ما تشغلش بالك بجرح وتعديل، تشغلش بالك بالتسميات، هذا أخ جاهل. ده حسن الظن به، حسن الظن هيوصف بس بوصف واحد، جاهل بمنهج السلف، جاهل بمنهج السلف. ليه؟ لماذا؟ لأنه لو كان عالما بمنهج السلف لا 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 لحارب البدعة قبل نشوئها. كيف وأنت تحث أن يتكلم في البدعة بعد أن عمت وطمت، فما تركت جبلا ولا سهلا ولا واديا إلا دخلت. تحرك يا شيخ، تكلم يا شيخ. لا أصلا بقرر السنة بس، مبحث الرؤية يعني يا شيخ لو احنا جبنا حد هيعلق على الطحاوية من اهل العلم اللي بيتكلم كلامه كذا هنجده هيعلق على مبحث الرؤية والرؤية واختلف الناس في مبحث الرؤية فهناك النفات والمثبتة والمثبتة على قولين وكذا. خليك في التأويل هذا، تكلم في هذا التأويل. طيب والدرس اللي قبله والدرس اللي بعده، حتى إن بعضهم من أقرب الطلاب للعثيمين يقول هذه ساعات العثيمين أكثر من كم ساعة ما أدري، يقول 30,000 ولا 9,000 ساعة لم يذكر فيها. هاتوا يلا هاتوا ما تسمى العثيمين. يعني أنت تطعن في العثيمين الآن؟ تطعن فيه الآن؟ العثيمين ما سمى، سمين ما رد عن مخالف. ولهذا احنا أقمنا دورة علمية في جمع أقوال العثيمين، في أحد جمع رسالة أقوال العثيمين فقط في الرد على أهل البدع وموقفة من التسميات وغير ذلك، لأن هؤلاء ملبسة يلبسون على الناس. يعني أنت تريد أن تقول من كان مقتديا بالعلماء فلا يسمي أحدا، طب ومن كان مقتديا بالسلف الذين وضعوا علم الجرح والتعديل؟ سموا لنا رجالكم، اسمه كده عنوان العلم، سموا لنا رجالكم. ماذا نقول للسلف؟ وأنت الآن تقول منهج العلماء عدم التسمية، والسلف وضع عنوانا سموا لنا رجالكم. نأخذ بكلام مين؟ نأخذ بكلام السلف وكلام علمائنا، لكنك لا تفهمه، لكنك ألبستهم منهجا يتفق معك أنت. فإذا كان أهل البدع حرفوا في النصوص فأنت حرفت في فهم منهج العلماء. وإلا لو سألت شيخك باختصار صاحب 9,000 ساعة نسمي أهل البدع؟ قال يجب، يجب تسمية البدع. لو سألت شيخك صاحب 9,000 ساعة نطلب العلم على هذا البدعة؟ قال لا يجوز، ولو كان علما غير شرعي، لو كان نحوا أو صرف. لو سألت شيخك صاحب 9,000، وتلك المسألة التي نتنازع فيها، إنما نتنازع في مسألة تسمية والتحذير من البدع بأعيانه، كنت يسأل، كنت أرجع إلى منهج شيخي فيه، حتى ولو لم يجد. لكن لو لم يجد لكون القاعدة عنده عدم التسمية، طيب لكون الشيخ يسأل عن الأسماء فلا يجيب، لكون أمال كيف يقول لنا الشيخ يعلمنا كقاعدة أنه يجب التحذير من أهل البدع بأعيانهم؟ كيف يبقى الشيخ هذا ما يصلح أن يكون شيخا؟ حاشا العثيمين وحاشا الفوزان وحاشا وحاشا إلى آخر هؤلاء، إنما نأخذ بقواعدهم، نأخذ بقواعدهم. أما سمى كم مرة ما تعنينا ولا نقف عندها، لأن هذه بحسب الحاجة. فمن عنده 100 مبتدع الكلام في الأعيان هيختلف على اللي عنده مبتدع، معروف هذا، معروف معروف. انت رجل عندك داء واحد، عندك صداع، بتروح لطبيب الصداع. لكن احيانا يكون عندك 5 امراض، عندك صداع وعندك كبد وعندك كلى وعندك عظام وعندك، ماذا تصنع؟ تذهب إلى كل طبيب من هؤلاء، ويكون كل واحد بتجيبه شنطة علاج، علاج شنطة علاج، ولا تهمل في صحتك، كيف في دينك؟ نعم.
كلام البربهاري.
نعم.
قال البربهاري ورحمه الله تعالى في شرح السنة: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق.
نعم تمام.
فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان به.
هذا هو.
فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام.
ولهذا والله سيسألك الله عن هذا الكتمان، والله سيسألك عن هذا الكتمان الذي كتمت به الحق وبيان الباطل، وكان يمكن لو لك جهد ألا يستفحل هذا الباطل. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن ذكر عن أبي عبيد القاسم بن سلام في تعريف الإيمان: ذكر من الكوفيين من قال ذلك أكثر مما ذكر من غيرهم، لأن الإرجاء في
ذكر
من الكوفيين من قال ذلك أكثر مما ذكر من غيرهم، لأن الإرجاء في أهل الكوفة كان أولا فيهم أكثر، وكان أول من قاله حماد بن أبي سليمان، فاحتاج علماؤها أن يظهروا إنكار ذلك، فكثر منهم من قال ذلك.
تمام. كثر من قال ذلك لأنه ظهر عندهم، فطبيعي يا أخوان، طبيعي أن يكثر هذا عندهم. نعم.
كما أن
ما في السعودية حسان يا أخوان، ولا يعقوب ولا رسلان ولا كذا، وعندك أنت حسان ويعقوب ورسلان ومشايخ الثورات، ولهذا الكلام أهل السنة في مصر في الثورات أكثر من كلام علماء المملكة، لكن خلي الصبح يطلع ثورة في المملكة هيطلع البيانات تطرى، ده مقتضي موجود معروف، هذا أمر معروف. ولهذا لما صار عندهم التفجيرات، أول ما ظهرت التفجيرات عندهم أسامة بلاد وكان، ظهرت البيانات، هيئة كبار العلماء بيان، الإفتاء بيان، العلماء بيان، بيانات خرجت معروف، وهم يتكلمون الحمد لله في هذه البدعة، لكن الكثرة والقلة حسب المقتضي بتزيد، هذا معروف يعني أمر معروف. نعم.
كما أن التجهم وتعطيل الصفات لما كان ابتداء حدوثه من خراسان كثر من علماء خراسان ذلك الوقت من
انتبهتم؟
كثر من علماء خراسان ذلك الوقت من الإنكار على الجهمية ما لم يوجد قط لمن لم تكن هذه البدعة في بلده ولا سمع بها، كما جاء في الحديث إن لله عند كل بدعة يكاد بها الإسلام وأهله من يتكلم بعلامات الإسلام، فاغتنموا تلك المجالس فإن الرحمة تنزل على أهلها، أو كما قال.
يبقى إذن الكلام في الجميع صار أكثر عند علماء خراسان لأنه منهم بدأ، في الإرجاء صار أكثر عند علماء الكوفة لأن فيهم بدأ، وهكذا، هذا أمر معروف يا أخواني، افهموا بارك الله فيكم منهج السلف من أربابه من أصوله، لا تجعل منهج السلف ما رأيت في شيخك، شيخك صوب يخطئ، ولا تأتي لنا بترجمة إذا سافرت المملكة يومين ثلاثة تيجي تقول لنا ترجمة أنا كنت أطلب على يد الشيخ فلان، والله ما سمعت يذكر مرة، والله هذه الطريقة ليست من طريقة العلماء، أنا رأيت العلماء. أنت رأيت العلماء؟ أنت ما تفهم شيئا عن العلماء، كنت تختصر المسألة وكنت تسأل العالم الذي جلست عنده يا شيخ ما حكم تعيين أهل البدع بس وخلاص، نحن لا نريد نقلك، أنت رأيت العلماء كم سنة ومن رأيت من العلماء؟ فبعض الناس يجمع أدلة لمعتقده السابق. اثنان، بعض الناس يجمع أدلة لتبرير ضعفه، فلما لم يقوى على القيام بالتحذير يريد ألا يلام، فيصبح منهج التحذير ليس من منهج العلماء ليحتفظ بقدر. يبقى بعض الناس يكون عنده المنهج ده نفسه ساقط عنده فيجمع أدلة عليه، أو عنده ضعف. ثلاثة، أو عنده شهوة يريد أن يجمع الناس، ومعلوم أن تجميع الناس لا يكون مع منهج التحذير، لأنه من سيجلس الصفاية تتيك الصفاية بعد من هيقول هجلسك الإخواني مستحيل، هجلسك التبليغي مستحيل، أي جلسك من سيجلسك؟ يبقى صفاية، واحد من مئة، واحد من ألف، واحد من مليون، قد لا يجلسك أحد. فلهذا بعض الناس لا يتكلم شهوة حتى يبقى عاما عند الناس، لأن في كلمات على فكرة، ونحارب الباطل ونحارب البدع وعلينا نحارب الباطل وأهل البدع، اللي هم مين؟ ما كلهم يقول هات واحد ينتسب إلى المنهج السلفي بل إلى الإخواني، قولوا كده يا إخواني يا حسن يا بنا، هل نحارب البدع ولا لا؟ هل نحارب الباطل ولا لا؟ فكلمة نحارب الباطل نحارب أهل البدع نحارب الباطل نحارب أهل البدع، سألوا أحد إخوانكم يجلس مع طلبة شيخ من الذين لا يسمون لما سافر المملكة، في النهاية تحذروا من من؟ في النهاية طلع الجفري، حذروا من جفري وحذروا من بس. ولما خطب أحدهم خطبة حينما فرضت وزارة الأوقاف هناك الخطبة في الإخوان، الإخوان فرضوها لازم تخطب في الإخوان وتحذير من جماعة الإخوان، فنزل أحدهم وكان أحد الإخوة حاضرا، الخطيب نفسه يقول أظن اليوم الخطبة على كيفك، يعني ومش على كيفك ولا حاجة، طب وانت مش على كيفك الخطبة، مش على كيفه لكن على كيف الآخر. سبحان الله سبحان الله. السلف يحتاج من يحركه يا اخوان، يحتاج السلف، الشيخ السلف يحتاج من يحركه، لو سمحت يا شيخ يعطينا كده خمسة في الكلام في البدع، لان الناس بيرد عليك ويقول لك انت لا تسمي، فلو تدينا يعني حاجة كده يعني بحيث ان احنا تبقى معانا برضو نقدر نرد بقى على الناس نقول لا ده هو ذكر حسن البنا مر، وذكر الجعد بن درهم مر، وذكر ال لا الشيخ ما يحتاج، صاحب القضية ما يحتاج، صاحبك عايز تعرف صاحب القضية وانت جاي الفجر ما قابلك اللي يسحب بقرته وصاحب بهيمته في الشيء في البرد هذا، سايب اللحاف هذا وصاحب بقرته وراح الغيط، صاحب قضية يعرف دابته، يروي أرضه ها يزرعها، صاحب القضية شوف شوف الشحاذ الذي يطوف على المساجد برجله المقصورة المبتورة أو بعينه الأعمى، لأن له قضية يريد أن يجمع الأموال لا شتاء ولا صيف، عرف صاحب القضية هذا صاحب القضية. فلو كانت السنة قضيتك ولو كان الحفاظ عليها قضيتك لقيل فيك إنه يكثر، لقيل فيك ما عند إلا هذا. نعم اقرأ.
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وأما ما كان خبرا كالإخبار عن الله واليوم الآخر فهذا قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته، إذ كانت لا تعلم بمجرد الإخبار، فإن المخبر إذا إن لم يكن قد تصور المخبر به أو ما يعرفه قبل ذلك لم يعرف حقيقته التي هي تأويله بمجرد الإخبار.
فنحن نخبر عن نصوص الجنة والنار لكن ما نعلم من تأويل الذي هو حقيقة الذي هو عين المخبر به. متى يعلم؟ كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، حينما يقع فتأويل الأخبار وقوعها. نعم.
فإن المخبر
وهذا هو التأويل، وهذا هو التأويل،
وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه.
الله أكبر الله أكبر، انتبهتم؟ لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل اللي هو بقى عين المخبر به نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب به. نحن نعلم معنى الرؤيا وحقيقة الرؤيا وما المراد بالرؤيا، نحن نعلم نصوص المعاد والمراد بالمعاد وهذا، نحن نعلم المعنى المراد وإن لم نعلم حقيقة كنه المخبر به، لكننا نعلم معنى. وليس كل ما لا نعلم عينه ننكر معناه، فالمعنى شيء وكيفية وكنه المخبر عنه شيء آخر. ما أحد ينكر الجنة، نحن نشهد الآن أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا زال. نحن نعلم في جنة الآن موجودة وفي نار موجودة، نحن نعلم هذا، نحن نعلم أن أرواحا تدخل الجنة وأن أرواحا تدخل النار وما نرى ذلك، لكن من جهة العلم نقطع ونجزم، بل يكفر من أنكر هذا المعنى الموجود في القرآن بعد العلم به. وإن لم نرى حقيقة ذلك ولا نعلم كيفية وكنها ذلك، لا نعلم كنها ذلك، لكننا نؤمن به. فهنا الشيخ يقول: لكن لا يلزم من نفي العلم بتأويله نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب وإفهام المخاطب إياه. الله أكبر. يا أخي السنة، السنة عظيمة، السنة والله عظيمة، والله يا أخواني لو ما في السنة إلا نعيم طمأنينة القلب وانشراح الصدر لكفى. أنت بيتك من حديد ما صنع أقوى منه، ليس بيتك من زجاج. المبتدع يخاف لأنه بيستدل بالدليل لإقناع أتباعه فقط، ولو مش مقتنع به لو قلت له فسر للمراد ما والدليل ما عنده، إنما أنت تصول وتجول، وهذا كتاب تأتي به، وهذا كتاب تأتي به، وهذا كتاب تأتي به، وهذا كتاب تأتي به، وهكذا. يعني لو كنت من الذين يرون الخروج على السلطان، شوف بضاعتك وأدلتك، تنتزع الشبهات من بطون كتب، لكن أنت الآن لا ترى خروج على السلطان، شوف أدلتك، ها؟ شوف كتبك، شوف أئمتك. ولهذا هو يتمنى ألا تفتح القضية عامة، إنما ممكن يبث سمومه ووساوسه. نعم. فما في القرآن آية،
فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها، وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم ما عنا بها.
الله أكبر، الله أكبر. دليل على إيه؟ على أنه ليس في القرآن آية لا يعلم معناه، وإن كان لا تعرف كيفيته، لكن من جهة المعنى لا توجد آية في القرآن إلا ويعلم معناه. ومن أجل هذا أمر الله بتدبر القرآن كله، ولو كان في القرآن ما لا يعلم معناه لما صح التدبر. كيف أتدبر ما لا يعلم معناه؟ فلا يوجد آية إلا وقد أمر الله بتدبره. ها؟ وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم ما عنا بها. يا الله يا جماعة، يبقى تفسير القرآن علم يحبه الله، فما من أي أنزل إلا ويحب، شوف، يحب أن يعلم عبده بها. لماذا؟ لأن العمل بها متوقف على العلم به، والله يحب أن تعمل به، ولأن التدبر الذي أمر الله به متوقف على العلم بها. ومن هنا جاء النص أيكم يحب أن يخرج إلى بطحان وفيه ماذا؟ ها؟ فيقرأ أو يعلم. ولهذا غدا غدا وهو وهي تعم كل الأوقات، ولهذا العلم بالتفسير والعلم بالعلم كله، لأن العلم كله متفرع عن التفسير. ففي التفسير الفقه والأحكام، والتفسير العقائد، والتفسير التاريخ، والتفسير السير، والتفسير الأداب، والتفسير القراءة، كل هذا موجود في كتاب ربي سبحانه وتعالى. فالله يحب هذا. فما من آية في القرآن إلا وقد أمر الله بتدبرها، وما من آية في القرآن إلا والله يحب أنزل ما أنزل إلا والله يحب أن يعلم العبد معنا بها. يا سلام يا الله يا أخوان. يبقى العلم يا أخوان هنيئا لمن علم الآية وعمل بها، وهنيئا لمن علم الحديث وعمل به. فبينما يعمل أهل البدع في العلم ببدعتهم وضلالهم وانحرافهم والاستدلال عليه، اعلم أنت الحق واشتغل به، فإن خير ما يشتغل به العلم. ولهذا السلف ما كانوا يعدلون به، خذ الأثر الجميل هذا عن الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمة الله عليه، إمام لغة وإمام سنة، يقول إن أصعب الساعات التي تمر علي ساعة ساعة ايه؟ ساعة ايه؟ لا لما اتعلم اكل فيه، اكل فيه. ان اصعب ساعة من الساعات تمر علي ساعة اكل فيه. ليه؟ تعطل عن العلم. ولهذا فوق الفراهيدي كان بعضهم لا يعطل العلم وقت الأكل. هذا عبيد بن عيش شيخ البخاري ماذا يقول؟ ها؟ تطعمه أخته طعمة العشاء 20 أو 30 سنة، لأنه ما عنده وقت، ما عنده وقت يترك من العلم ما هذا كان يطلب، فتأتي تطعمه ويأكل شفقة به. ربما في بعض الليالي يقول لها إذا أنا قرب لنا الطعام تقول يرحمك الله لقد أكلت تعشيت. والأمر ده ليس غريب، إحنا عندنا مش أنت في الامتحان ليلة الامتحان اللي مرت بك كلكم مرتوا بجامعات ليلة الامتحان مش كان كده ولا لا؟ ها مش كنت بتاكل وانت بتذاكر؟ ها كنت بتاكل وانت بتذاكر، ما عندك شوية حاجة تقول جهز أكل ولا تروح المطبخ بعضهم كده. يعني أعرف واحد وده يدخل ابنه مدينة الجامعية، مشكلة ابنه ايه في كلية الطب؟ هو ايه المشكلة؟ المشكلة هو عايز مدينة الجامعية بره احسن من مدينة الجامعية اللي فيها اعداء. ليه؟ ما عندوش وقت يطبخ، ما عندوش وقت، ما فيش وقت. حط يجيب الدجاجة حطها في التلاجة وطلعها ياكلها، ما عندوش وقت يسخن، عشان كده عايز المدينة الجامعية عشان الوجبة بس، الوجبة بس. تخيلوا يبقى اذا ما هو ده السلف يا اخوان، ما ده احنا بنتكلم عنه. لماذا يصبح هذا الكلام اساطير في حياه السلف؟ يبقى اصعب ساعه، والله لو تسال هذا الطالب هتلاقيه يقول لك اصعب ساعه الساعه اللي انا بجهز فيها لقمتي اكل وجبه، اصعب ساعه علي. يبقى مش ليس من العجيب ان احنا ننقل عن الفراهيدي او ننقل عن عبيد بن عيش او ننقل عن من يسف الايه يكسر الخبز ويطحنه حتى يأكلها كذا بدون عناء، يقول لك فرق ما بين هذا وذاك قدر 50 آية. احنا بنجد هذا فعلا، احنا بنجد هذا، كلنا طلاب ومرة بدأ المرحلة مسألة الأكل والشرب دي مشكلة عناء، وانت طالب بكرة الامتحان وغدا الامتحان، النوم نفسه لا تنام، تنام إذا جئت من اللجنة، لكن قبل ذلك مشغول مشغول. نعم. قال
وإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله.
اللي هو بقى معنى إيه؟ الذي لا يعلمه إلا الله الكيفية، متعلق بالكيفية والكن في أمور. نعم. وده معنى قول أبي بكر لما قال لما قرأ وأبا وسأل ما الأب كذا ثم قال أي سماء وأي أرض، هو يريد أن يعرف كنه الأب، وإلا كمعنى الأب معروف عند العرب كنه بقى. نعم.
فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف، وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر أو مخالفا له. والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه.
جامع التأويل، أليس الطبري قد عنون كتابه في التفسير جامع التأويل؟ نعم.
قال سواء قال وقوله تعالى سواء وافق ظاهره أو خالف، وهذا اصطلاح معروف، وهذا التأويل كالتفسير يحمد حقه ويرد باطله. وقوله تعالى وما
يحمد حقه ويرد باطله. إذن التأويل قسمان، ما يحمد وما يذم، أما التحريف فقسم واحد وهو المذموم من التأويل. نعم.
وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فيها قراءتان، قراءة من يقف على قوله إلا الله، وقراءة من يقف عندها
من لا يقف عندها،
وقراءة من لا يقف عندها، وكلتا القراءتين حق. ويراد بالأولى المتشابهة في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله، ويراد بالثانية المتشابهة الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله.
الله أكبر. إذن الذي يقف عند وما علم تأويله إلا الله، فالمراد هنا الذي اختص الله به عندي، والذي اختص الله به من المتشابه ماذا؟ المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلمه، وهو يسمونه المتشابه المطلق، ده اختص الله به كنه صفاته اختص الله به. يبقى لو وقفت عند وما علم تأويله إلا الله أي التأويل الذي اختص الله به، فهذا ما تعلق بالمتشابه المطلق الذي لا يعلم تأويله أحد. طيب وعند الوسط وما علم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هذا وجه صحيح أيضا. ويراد بالتأويل هنا ماذا؟ اللي هو النسب الإضافي المتشابه هنا في المتشابه النسبي الإضافة الذي قد يعلمه البعض ويجهله البعض، ولهذا يراد بذلك التفسير، والتفسير قد يخفى على البعض وقد لا يخفى على البعض، فيكون وما يعلم تأويله يعني تفسيره إلا الله والراسخون في العلم. ولهذا كان ابن عباس يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. يبقى إذن ما بيان القول في هذه الآية على وجه الوقف على الله ومعنى تأويل الله وعلى وجه الوصل؟ ها قول يا محفوظ. على الوقف يبقى معنى التأويل فيما يختص الله به بعلم، هذا الذي يتشمل المتشابه المطلق، رد على من يقول من الجهمية بأن نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. نقول أما الكيفية نعم فهي داخلة، إذا أردنا كيفية الصفات يبقى ما يعلم تأويله إلا الله، وإذا أردنا معنى الصفات فما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. تمام، اللي هو قصد هنا حقيقة المخبر لا يعلم إلا الله، معنى المخبر به يعلم الراسخون في العلم، يبقى هو ما يعلم الصفات ما يتعلق بكنهها هنقف عند وما يعلم تأويله إلا الله، ما يتعلق بمعناها هنصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يبقى إذا أردنا التفسير بنص، وإذا أردنا حقائق المخبر به وكون المخبر به بنقف. واضح سيد؟ ما معنى التأويل عند الوقف على الله، وما معنى التأويل عند الوصل؟ معنى التأويل عند الوقف هيكون سيد مستيد بالقاس سيد طاجكستان، إذا وقفنا فيكون معنى التأويل إيه الذي اختص به؟ إيه؟ كنها. إذا أردنا الكن والحقيقة دي يبقى هذه يختص الله بها. طب وفي حالة الوصل فمعنى تأويل الله والراسخون هيكون معنى التأويل التفسير، يكون معنى التأويل والتفسير. قول يا موسى. ده من ده في التأويل من حيث هو محمود ومذموم، لكن ايه المعنى هنا ان وقفنا على الله وما علم تأويله الا الله؟ هيكون المراد بتأويل ايه؟ ما اختص الله بعلم وكنه الصفات. طيب ولو وصلنا هيكون معنى تأويل ايه وما علم تأويله الله ورسخون؟ التفسير اللي هو معنى الصفات. فمعنى استوى معروف، الله ما يختص بمعنى استوى، انما هذا نعرفه من لغة العرب، يبقى وما علم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يبقى الراسخون في العلم يعلمون تأويل القرآن ها كله، ما من آية إلا ويعلمها الراسخون في العلم بمجموعهم، لكن قد يعلم البعض ويجهل البعض، لكن بمجموع علماء الأمة القرآن معلوم التفسير، ولا آية في القرآن إلا ويعلم المراد منها، حتى الحروف المقطعة معلوم المراد منها، معلوم المراد منها ولا تتكلموا فيها، وليست من المتشابه المطلق إنما النسب الإضافي الذي قد يعلمه البعض ويجهله البعض. ولهذا كان ابن عباس يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، وكان يقول على الخبير سقط. وقال ابن مسعود والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطايل ركبت إليه. يبقى إذن أهل البدع ماذا صنعوا يا أخوان؟ قالوا نصوص الصفات متشابه لا يعلم تأويله إلا الله. ده المفوض. المحرف يعلم تأويله لكن مادته العقل، ده المحرف. والمعطل فسره بالتمثيل ثم عاد فعطل التمثيل. طب والممثل فسر بالتمثيل يد الله نعرف كنهها كهذه اليد، أصابع الله نعرف كنهها كهذه الأصابع. معارك مع أهل البدع، وكل ينطلق من عقله، إنما السلفي ينطلق من النقل والعقل. مجموع هذا ما قاله السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. ولهذا الهداية للسنة ليست سهلة يا إخوان. لخص أحمد بن حنبل مرحلة ابتلائه وخرج منها كده، لخصها في كلمة واحدة استشعارا بالنعمة: أليس لم أكفر. ما تسألنيش عن صوت، ولا تسألني عن سجن، ولا تسألني عن أي حاجة خالص، طالما أنا خرجت منها بالنتيجة دي، أليس لم أكفر؟ بل، يبقى دي النعم. سألنيش بقى أنت ضربت في هذا، ماذا لو أنا مكان أحمد بن حنبل وقعد على كرسي الملك من ذهب وكفرت؟ ده الخلاصة يا مرسي، مرسي بتاعنا. أليس لم أكفر؟ أليس لم أتجهم؟ أليس لم أتصوف؟ أليس لم أتأخون؟ أليس لم أتحزب؟ ما تقوليش أنت ما عادش حد معاك، وأنت ما عادش لقيت تاكل، وأنت بتتضرب، وأنت بتطرد، وأنت أليس لم أكفر؟ أليس لم أضل؟ بس الحمد لله، بس هذا الذي أريده. هذه النعمة التي نفقت إليها هان في سبيلها كل شيء، كل شيء. أليس لم أكفر؟ هذا قاله أحمد رحمة الله عليه. خلاصة في خلاصات تلتقطها وتجعلها مناهج كده، زي قولة الشعبي لما سأله الحجاج بعد ما خرج مع ابن الأشعث وفتنة القراء، ماذا قال؟ لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء. نفس العنوان الذي عليه المتسلفون هؤلاء في دخولهم الحزبية من أجل التغيير. قد أصابتكم فتنة لم تكونوا فيها بررة أتقياء فأبقيتم على منهج، ولا فجرة أقوياء فحكمتم وأقمتم دولة لا هذا ولا ذاك. أعود اللي بيصدق فيهم فعلا طلعتم من مولد بلا حمص، مولد فعلا اللي باطل وفيش حتى معك حمص، يعني الحمص حتى لو كان ببطأ اسمك جبت حمص خلاص، لكن ده طلع من بلا حمص فعلا. هذا بيصدق فيه هذا المثل. نعم نعم.
ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى.
نعم صحيح، أبدا لا يريد من وقف على الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير، وما يعلم تأويله إلا الله. ولهذا انتبه الأحكام التجويدية هنا بيسموه وقف لازم، يضعون ميم كده وقف لازم، وما يعلم تأويله إلا الله ورسوله في العلم. ليه لازم؟ ليه لازم؟ ليه لازم؟ ها؟ أي معنى؟ ما هو ما وإيه المانع أننا أصل؟ لازم يعني قف هنا وما يعلم تأويله الله؟ لا، هنا ما يضعش وقف لازم. أنا أضع وقف على الله على معنى ووصل على معنى، إلا إذا حط بقى فوق الميم صلي، يبقى لازم على وجه أن التأويل مراد به الكنه والحقائق، وصلي على وجه التفسير، يبقى يجمع بين صلي ويجمع بين الميم. نعم نعم. نعم نعم، هو على المعنى هذا، هو الإشكالية في المعنى. نعم نعم، ولا منافات، يعني هذا جائز وهذا المهم أن تعرف إن وقفت على أي شيء تقف، وإن وصلت على أي شيء تصل. نعم.
ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى، فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه جميع الأمة ولا الرسول.
ولا الرسول، انتبهتم؟ ولا الرسول، لأن الله قال وما علمت أولو إلا الله. فلو أنت أردت بذلك التفسير يبقى النبي لا يعرف تفسيره. نعم.
ويكون راسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة معناها سوى قولهم آمنا به كل من عند ربنا، وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين. والراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. ولقد صدق رضي الله عنه.
لكن في قوله ويكون الراسخون في العلم لا حظرا في معرفة معناه سوى قولهم آمنا به كل من عند ربنا وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين. لا، بس في فرق بين قول الراسخ والعامي. العام يقول كل من عند ربنا وكذا على اعتبار الألفاظ، فيؤمن بالألفاظ وإن لم يعرف معناه ولكنه يقول من عند ربنا. إنما الراسخ لما يقول كل من عند ربنا الألفاظ والمعاني، ولهذا هذه كانت تفسيرا لصدر الآية في المحكم والمتشابه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم مرض زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وما علم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا المحكم والمتشابه. يبقى إذن قول الراسخين آمنا به كل من عند ربنا أرادوا بها ماذا؟ متعلق بالألفاظ والمعاني والمراد، فلا يتشابه قول الراسخ مع قول العامي. العامي يقول كل من عند ربنا على اعتبار الألفاظ، دي كتاب ربنا نؤمن به بالإيمان المجمل، إنما الراسخ بالإيمان المفصل، بالإيمان المفصل يقول وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم المأمونين. يقول لكن يقول بمعنى، والراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك، ولهذا قال ابن عباس أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. ولهذا هو أشار إلى هذا المعنى بأنه إيه؟ إن الراسخ يقولها غير قول العامي. نعم. فلو كان العلم بالتفسير يختص الله به لكان الراسخ كغير، هذا مرادنا بالعز، لكان الراسخ كغير. نعم.
ولقد صدق رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل.
الله أكبر الله أكبر، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير. ولهذا كان حبر الأمة وترجمان القرآن على الخبير سقط، ولم يمت ابن عباس إلا وهو إمام الأمة في التفسير، أعلم الأمة بالتفسير. يوم أن مات ابن عباس كان ابن عباس رضي الله عنه. نعم.
رواه البخاري وغيره، ودعاؤه صلى الله عليه وسلم لا يرد. قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من أوله إلى آخره أقفه عند كل آية وأسأله عنها. وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن ولم يقل عن آية إنها من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله.
شوف مجاهد طلب علم، هنيئا لمجاهد، هنيئا لمجاهد شيخا هو ابن عباس، وهنيئا لابن عباس طالبا هو مجاهد بن جبر. لأن أحيانا يبارك الشيخ والطالب، يقال للشيخ للطالب هنيئا لك شيخ، ويقال للشيخ هنيئا لك الطالب، لأن قد يكون الطالب مباركا على شيخ. من هنا لما نظروا إلى الفقهاء الأربعة وكيف انتشرت دواوينهم وعلومهم وكذا، لأنه وجد طلاب يدونون وإلى الأوزاعي والليث وحماد مثل هؤلاء الأربعة، لكن دون علوم هؤلاء وقام الطلاب على خدمة مسائلهم وأقوالهم فدونوها وحافظوها وتناقلوها. نعم.
وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول إن المتشابهة الحروف المقطعة في أوائل السور، ويروى هذا عن ابن عباس مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس.
نعم نعم.
فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه، وإن لم يكن معروفا وهي المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى وهذا المطلوب.
لا، لكن هو يقول يعني تكلم فيها السلف، البعض يقول بأن هذا من المتشابه اللي هو يعني اختص الله بعلمه، ولكن يقول السلف بعض السلف تكلم فيه، فإن كان مما يعلم دخلت في قسم التفسير، وإن كانت مما لا يعلم دخلت في المتشابه المطلق. بس هيبقى في إشكالية لو دخلت في المتشابه المطلق، وهي التدبر والعلم. فما كيف أتدبر ألف لام راء ألف لام ميم؟ ما المراد بها؟ هيتعطل التدبر، ولا يتعطل تدبر آية واحدة في القرآن، وعليه قد يجهل بذلك المراد منها على وجه القطع. إنما العلماء تكلموا، شوف ابن الجوزي هتلاقي جمع لك حوالي 7 أقوال يمكن أو 8 أقوال فيها، كل ده عند السلف. فمنهم من اعتبرها اختصارا لأسماء الله عز وجل، يبقى الألف اختصار لاسم كذا، اللام اختصار لاسم كذا، الراء اختصار لاسم كذا. والأقرب من هذه الأقوال أن يقال المراد بها أن الله، يبقى علم المراد أن الله أشار بهذه الحروف المقطعة إلى أن القرآن المتحدى به ليس من كلام غير كامل تتكلموا به، وإنما هو من جنس حروفكم التي تتكلمون بها كالألف واللام والراء والميم وكذا وكذا إلى آخر ذلك. هذا هو المراد. ولهذا الصحيح في طه وياسين ليست أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد بها الحروف طه الطاء والهاء، زي نون زي قاف زي صاد زي ألف لام ميم. ياسين نفس المسألة. نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وقد خص المفسرون قوله ألف لام ميم بخمسة أقوال، أحدها أنه من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله عز وجل وقد سبق بيانه، والثاني أن معناه أنا الله أعلم، رواه أبو الضحى عن ابن عباس وبه قال ابن مسعود وسعيد بن جبير، والثالث أنه قسم، رواه أبو صالح عن ابن عباس وخالد الحذاء عن عكرمة، والرابع أنها حروف من أسماء. ثم فيها قولان، أحدها أن الألف من الله واللام من جبريل والميم من محمد، قاله ابن عباس. فإن قيل إذا كان قد تنول من كل اسم حرفه الأول اكتفاء به فلما أخذت اللام من جبريل وهي آخر الاسم؟ ثم ذكر الجواب. قال: والخامس أنه اسم من أسماء القرآن، قاله مجاهد والشعبي وقتادة وابن جريج.
في له تفصيل أيضا في موضع آخر أوسع. نعم. نعم. يمكن هذا بالمعنى، يمكن نقلت بالمعنى. اي نعم، يمكن نقلت بالمعنى. نعم، لكنها مشهورة يعني ذكرها كثير من أهل العلم. نعم، شوف كده في كلام أهل العلم غير الرواية. نعم.
وأيضا فإن الله قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادين. والتأويل في كلام
يعني هذه فائدة برضه، فائدة في إيه؟ يعني يتأول بها لمن يقول بأنها من المتشابه المطلق. طيب، فلو قيل الله أمر بتدبر كل آية، يقال هذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادين، اللي بيعد آيات القرآن لا يجعلها آية، لا يجعلها آية. لكن هل التدبر إنما يقال في الآيات أو التدبر لكل ما ذكر الله في كتابه سبحانه، لأنه هدى وهداية ولا يوضع في حرف واحد. ولهذا ابن تيمية شرحنا له رسالة من قبل أنه لا يوجد حرف واحد زائد في القرآن، كل حرف له معنى، ما يمكن لا الكاف ولا الماء ولا يوجد حرف زائد. إذا كان لا يوجد حرف زائد من جهة المعنى، كيف يوجد ستة أحرف وخمسة أحرف وثلاثة أحرف والحرفين والحرف؟ يقال ليس بزائد ولكنه لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله من جهة المعنى. لا، ليس في القرآن شيء من جهة المعنى إلا ويعلمه الراسخون، لكن المعنى هذا على وجه قطع في اجتهاد، ولكن الحق لا يخرج عن مجموع هذه الأقوال. نعم.
والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك.
هنا بقى يأتي قضية يا أخواني ذكر الخلاف في المسائل. انتبهوا، تعبير ابن أبي العز يقول والتأويل في كلام المتأخرين الفقهاء والمتكلمين، يأتي بقى نسبة أقوال لأهل السنة أو لأهل العلم بكلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين ويقال والمحدثين، وتحسبه مذهبا للفقهاء ومذهبا للمحدثين، إنما المراد من انتسب إلى الفقه، من انتسب إلى الحديث ومعتقده، إما أشعري إما معتزلي إما صوفي إما آخر. لكن من محدث الأمة النجباء أهل السنة ما يوجد، من فقهاء الأمة النجباء أهل السنة ما يوجد. فكلمة هنا بقى يأتي الأوجه، ولهذا لما تأتي هات كلام الخلاف في المجاز ثلاثة أقوال، من اللي ذهب إلى ثلاثة أقوال؟ لا تجد فيها ماذا؟ إمام سنة ولا إمام لغة. لما تأتي لمسائل بقى العزل وكذا أيضا من الفقهاء من المحدثين، من إنما المنتسبين إلى الحديث وليس من أهل السنة، منتسبين الفقه وليس من أهل الفقه، بل قد يقول، وهذا عليه جمهور الحنابلة والمالكية أحيانا تجد هذا، ويظن الواحد لا فرق بين المالكية ومالك، بين الشافعية وشافعية، وهذه المذاهب لأنها مدونة في أنها مذاهب أهل سنة باعتبار الأئمة، فيظن الظان أنها مذاهب أهل سنة باعتبار الأصحاب الأتباع في المذهب المنتمين المتمذهبين بهذا المذهب. ومن هنا يقع بقى خلط كبير جدا، وهي مسألة إيراد الخلاف بعد الاتفاق والإجماع. طيب، فمن من هل من المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين من أهل العلم الذين يعتد بهم؟ هو من يقول بالعمل بهذا التأويل المحرف؟ لا، فهو بيّن التأويل في كلام الله، بيّن التأويل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم،
وهذا هو التأويل الذي
نعم لا، لأنه هتحتاج تأويل، هو يرده، هو سيرد هذا، يقول لك لماذا أنت قلت هذا، لماذا أنت قلت هذا. ثم هذا الكلام ما يقدم الآخر، لو احنا قلنا ذكر الخلاف هنا معناه ذكر الخلاف باعتبار الفرق أو باعتبار أمة الإسلام، فيكون أهل السنة لهم قول واحد وما عداه قول أهل البدعة، إذا كان كذلك بطل الخلاف. ليه؟ لأن لا يعتد بخلافه، فيبقى هنا خطأ في العنوان. لكن ممكن تقول وأهل السنة على كذا كذا وخالفهم غيرهم فقال كذا، يبقى ما أوردنا خلافا في المسألة، إنما أوردنا أقوالا قيلت، زي ما نقول أهل السنة في الصفات مذهبهم كذا، والمعتزلة مذهبهم كذا، المعطلة والممثلة مذهبهم كذا. إنما لما يقال المجاز اختلف أهل العلم، يكون النسبة تخف لأهل العلم ليس لأهل السنة مع أهل البدع. إذن نقول يبقى سياق المسألة في عنوان مسألة خلافية والنسبة فيها إلى أهل العلم سياق خاطئ. اللي احنا بنعبر عنه احيانا نقول هذا اختلاف باعتبار الأقوال ليس باعتبار الاعتداد بالأقوال، وهذا الذي وسع المسائل وجعل المسائل المجمع عليها مختلفا فيه. فلو أن المتكلم في مثل هذه المسائل يقرر أولا مذهب السنة ثم يقول وذكر البعض قولا كذا وكذا لكان فيه التمييز، لكن الإشكالية أن البعض ينقل ماذا؟ ينقل الخلاف باعتبار أقوال، يقول هذه المسألة فيها الخلاف فيها الخلاف وهكذا. حتى من شيخ الإسلام رحمة الله عليه يذكرها أحيانا مثل ما ذكر في الوسطية الخلاف في التفضيل بين علي وعثمان، مع أنه نفسه بينقل أنه دل على تقديم عثمان النص والإجماع والاعتبار، هو نفسه يقول هذا، فيكون هذا باعتبار أقوال ليس باعتبار الاعتداد به. نعم بس معروف ده أقوال فرق، الكتاب نفسه معروف أن هذا أقوال فرق. المشكلة في حاجة واحدة عبد اللطيف بس، وهي أنك أنت تأتي الآن تقول وقد اختلف العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، وبعدين تذكر الأقوال وتطرق بقى التفسير لغيرك، هل هذه أقوال قول أهل السنة مع غيره؟ لم توضح. هل أنت قلت وذهب أهل وهذه أقوال وهذا خلاف بين أهل السنة وغيرهم؟ لم توضح. أنت ذكرت فقط عبارة إيه؟ وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. ولهذا اللي بيحرر هذه النقطة ليس إلا أهل السنة فقط أو أهل العلم اللي يتفطنون لمثل هذه المواضع، وإلى هي منقولة في الأمة كده الخلاف في المهو. شوف اسأل كده عن مسألة المجاز، مسألة خلافية عند كثير حتى من طلبة العلم السلفيين، مسألة خلافية. تفضيل عثمان وعلي مسألة خلافية، واللي بعضهم يقول كانت خلافية ثم رفعت، إنما تحرير أصل المسألة وإنها لم تكن خلافية قط ما يقولها إلا من عرف حقيقة المسألة لم تكن خلافية قط. يعني البعض يقول إما أن يقول مسألة خلافية أو يقول كانت خلافية ثم رفع الخلاف كما يقول البعض، والحقيقة أنها ليست مسألة خلافية، إجماعية. انظر إجماعية قائمة على النص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تقرير نص كلام الصحابة وأقرها النبي في عهده، ثم من جهة عملية الصحابة طبقوا وأجمع على ذلك. ماذا تريد بعد ذلك؟ من اللي خالف هذا؟ والناس كانوا يتحدثون أن خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، من اللي كان بيتحدث بخلاف؟ أين الخلاف نشأ هذا؟ من أين؟ يبقى إذا لا نوافق أنها كانت مسألة خلافية ثم رفع الخلاف وصارت إجماعية، لا ولا حتى دي. تعرف ليه؟ لمسألة خطيرة جدا، ولهذا احنا دايما نكثر الكلام في هذه الموضوعات يا اخوانا. انا بتكلم فيها الحقيقة، انا بتكلم فيها من بعد طالب مع اخوانه بيحذر من اصل هذه المسائل، مش من عشان كده ما تقوليش بقى والشيخ مين بقى اللي علق وقال، الشيخ السلف، الشيخ الصحابة، الشيخ صدر الأمة، الشيخ وهكذا. لكن من انت الشيخ اللي يخالف هذا ويعتبر هذه مسألة خلافية؟ اسأله قل له من أين يأتي الخلاف والنص موجود في عهد النبي، من أين يأتي الخلاف والصحابة أجمعوا، من أين يأتي، من أين أتيت بخلاف؟ إذا قال فيما بعد قلنا بقى المسألة دي اللي هو إيه، لو اعتقدت أنها كانت خلافية لمنعت من القول بأنها إجماعي. هو إحنا هنعدل بعض؟ طب بس ماشي وافق انها كانت خلافيه ورفعت باجماع، لو اعتقدت انها كانت خلافيه، ولهذا مساله كانت خلافيه ثم رفع وصار اجماع مساله فيها نظر. نعم يوجد عند بعض الاصوليين ممن ينتسب الى الاصول يقول بمثل هذا خلاف بعد اجماع، اجماع بعد خلاف، لكن الصواب لا، الامه لا يمكن تجتمع على خطا. فلو كانت الامه المساله عندها خلافيه لما صح ذكر اجماع بعد ذلك ابدا، لما صح ذكر إجماع، ويبقى الإجماع على الخلاف لأن الإجماع والحق تعتقده هو الحق. كيف خفي على الأمة حق والإجماع؟ لك ما هو أحد القولين. لا، الأمة غاب عنها حق هو الإجماع. فلو اعتقدت أنها كانت مسألة خلافية لما اعتقدت أنها ستصير إجماعي. من هنا المسألة إجماعية. فلو اعتقدت أنها إجماعية فلا تورد خلاف، ولو اعتقدت أنها خلافية فلا تورد إجماع. عرفتم يا إخوان؟ من هنا أنا قلت لبعض إخوانكم لما كان يشكل عليه هذه المسألة، قلت المسألة دي لابد أن تبحث في ظل أصول، وليس أن يقول عالم القول خلاص نفرح بهذا. لا، لا بد أن تبحث في ظل أصول. يعني إيه خلاف المسألة خلافية بين علي وعثمان؟ يعني إيه؟ يعني إيه تفسير النص؟ يعني إيه تفسير الإجماع؟ يعني إيه تفسير الإجماع بعلة تحذر من ذكر خلاف؟ فمن قدم علي على عثمان فقد أزرى بالمهجر وانصار. ده مش إجماع عادي. إجماع يحذر أن تقول بخلافه، لأنه من قال بخلافه فقد أزرى بالمهجر وانصار. وماذا يعني أن تكون خلافية ثم رفع الخلاف؟ دخلنا في مسألة الخلاف، إجماع بعد خلاف. طيب تبقى هي إشكالية واحدة، أنه مثلا قد يقول أن الشراح ما نبهوا مثلا على مثل هذا في الوسطية. نقول وليس بلازم أن ننبه الشراح. أنت تطلب ما تطلب تفسير الشراح لكلام ابن تيمية، أنت تطلب للشراح ولابن تيمية تفسيرا من كلام السلف. وكأن كلمة ابن تيمية هي الكتاب المحكم، وبسهولة جدا أنت ستورد كلام ابن تيمية. أقول وابن تيمية نفسه يقول ويدل على هذا تفضيل النص والإجماع والاعتبار، يبقى ذكر إجماع. يبقى تعال بنا بقى نعود إلى فهم كلام ابن تيمية في إرادة الخلاف وكلام ابن تيمية في إرادة الإجماع، لأبين لك أن ابن تيمية إنما قصد إيراد أقوال حصلت وليس اعتدادا بأقوال، بدليل أنه نقض الإجماع ولا ينقل الإجماع من اعتد بأقوال. فحينما نناقش المسألة لابد أن نناقشها بماذا؟ بأصولها وقواعدها، حتى لا أضطرب. حتى لا أضطرب. اليوم أقرر شيئا وغدا أقرر خلاف. وإلا نحن الذين والحمد لله نؤكد فهم العلماء، لابد كذا، ونؤكد أن علماء العصر لا يمكن أن يتفقوا على معنى يخالف العلماء الماضين، لكن قد يحصل الاختصار في شرح موضع بما يناسب. نعم.
قال وقول الأصحاب، قال والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك، وهذا هو التأويل الذي يتنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية. فالتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد، وهذا مبسوط في موضعه. وذكر في التبصرة أن نصير بن يحيى البلخي روى عن عمر بن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن محمد بن الحسن رحمهم الله أنه سئل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه، فقال نمرها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف.
نعم، وهي جاءت لمعاني، لا تظن أننا، لأن لفظ من الألفاظ التي أيضا تنازعها المفوضة وأهل السنة نمرها كما جاءت، فظن البعض أنها نمرها كما جاءت منهج التفويض، وفهمها بعض الناس، وإنما المعنى نمرها كما جاءت وهي قد جاءت لمعاني، ما جاءت بلا معاني، إنما جاءت بمعاني. ولهذا نجد قول السلف في بعض المواضع نمرها كما جاءت بلا كيف، ونفي الكيف إثبات للمعنى، لأن المنفي هو الكيف، أما المعنى فهذا ثابت. وهكذا نفهم قول بعض السلف أيضا بلا تفسير، فتقول لا، طب السلف نفوا التفسير، التفسير المراد به الكيف، بلا تفسير كيف وليس المعنى. وبعضهم يورد لا كيف ولا معنى. دي عبارات مشكلة فعلا, هي عبارات مشكلة. ولهذا لو جاء العالم عندك وقت تصنيف يقول هذا, قل له ارفع هذا, يعني لا كيف ولا معنى, هذا مذهب المفوضة. ولهذا البعض قد ينسب ماذا بتفويض لهذا القائل, والبعض يقول لا, لا كيف ولا معنى. لا كيف على وجه الممثلة ولا معنى على وجه المحرف. ليه؟ لأن مذهب في الكتاب يدل على ذلك. نعم
شيخنا, بعض الإخوة يسأل يقول هل يسلم قول ابن أبي العز وهذه الحروف وليست آيات عند جمهور العادين؟
يسلم في المعلومة أنها فعلا ليست آيات عند جمهور العادين, نعم, لكن عند بعضهم يعده فتكون مسائل اجتهادية. نعم.
ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه,
وأن ولا من فهم ولهذا عندنا في المصحف, افتح المصحف, معدود هو العد, فيه خلاف بين الكوفيين والبصريين المدنيين, عد المدني يقول عد المدني عد الكوفي, في خلاف بين العلماء في عد الآية, وهو من جمله الاجتهاد يعني. نعم. مثل البسمله, عندك البسمله اول فتحه, البسمله ايه من الفاتحه وليس آية من الفاتحه, وان كان هو متفق عليها انها ايه وبعض ايه في النمل, لكن هل هي من الفاتحه تدخل في العد او لا تدخل, ايه تدخل او تدخل في الف لام ميم الخلاف, هل هي ايه اصلا او ليست بايه. ولهذا تجد العد عند هؤلاء يختلف عند العد عن هؤلاء. نعم. ولكن هذه مسألة يعني من المسائل التي يدخل فيها الاجتهاد. نعم.
ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه.
نعم. انتبه, يعني حينما يقال نجري الألفاظ على ظاهرها, إياك أن تظن أن ظاهر النصوص يمكن أن يكون كفرا, مستحيل. ولهذا لما يقول أهل البدع الرحمن على العرش استوى, استوى ده كفر, يعني هذا يقتضي التجسيم والتحيز. ولهذا نقول استولى, نقول مستحيل أن يكون الظاهر متضمن الكفر, مستحيل. ولهذا حينما يقول السنة جماعة أن المراكمة على ظاهرها, كلمة ظاهرها ليس الظاهر الذي في ذهنك, الظاهر الذي في اللسان الذي نزل به القرآن, يبقى الظاهر أنه, لأن كل واحد يعتبر ظاهر وينفي. فظاهر الاستواء عند أهل البدع منفي عن الله, فنريد حكما, الحكم هو أن المراد بالظاهر الظاهر في لسان العرب, ولا يمكن أن يكون متضمنا معنى باطلا, وأن من فهم ذلك منه فهو,
وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص علمه. وإذا كان قد قيل في قول بعض الناس وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم, وقيل علي نحت القوافي من أماكنها وما علي إذا لم تفهم البقر.
أضع وأكتب مقتضى اللغة وما علي ألا تفهم البقر. نعم.
فكيف يقال في قول الله الذي هو أصدق الكلام وأحسن الحديث وهو الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير, إن حقيقة قولهم إن ظاهر القرآن والحديث هو الكفر والضلال, وأنه ليس فيه بيان لما يصدق
يعني
من
لو أخذنا القرآن على ظاهره إن الله يحب التوابين المحبة الحقيقية لكان كفر, ولكن كره اللهم بعثه, لو أخذنا الظاهر بأن الكره الحقيقي لكان كفر, الرحمن على العرش استوى, لو أخذنا الظاهر أنه الاستواء الحقيقي لكان كفر. سبحان الله العظيم, يعني يكون ظاهر القرآن الحقيقي على قطف في لغة العربي وكذا أن هذا كفر, يبقى إذن جل ظاهر القرآن والسنة كفر, وحاشا كتاب ربنا أن يكون كذلك. نعم.
وأنه ليس فيه بيان لما يصلح من الاعتقاد ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه, هذا حقيقة قول المتأولين.
نعم.
والحق وأن ما دل
ويكون الكتاب غير صالح لأن نأخذ منه عقيدتنا, لأن ظاهر كفرية, ونأخذ عقائدنا ممن؟ من الأشاعرة والمتردية والكلابية وهؤلاء والمعتزلة. نعم. الذين هم أعلم بالقرآن منا. نعم.
والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق, وما كان باطلا لم يدل عليه, والمنازعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه.
يبقى ظاهر الاستواء باطل، لهذا نصرف الباطل عن كتاب ربنا. ظاهر الحب باطل، ولهذا نصرف الباطل عن كتاب ربنا. ظاهر النزول في السنة باطل، ولهذا نصرف الباطل عن سنة نبينا. يا الله، أبعد هذا القبح قبح؟ أبعد هذا الضلال ضلال؟ نعم.
قال: والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق، وما كان باطلا لم يدل عليه. والمنازعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه، فيقال لهم: هذا الباب الذي فتحتموه وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة حقيقة فقد فتحتم عليكم بابا لأنواع المشركين والمبتدعين لا تقدرون على سده. فإنكم إذا سواغتم صرف القرآن عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي، فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ؟ فإن قلتم ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناه،
وإلا رجعنا إلى المقبول والمردود باعتبار القاطع العقلي، ولهذا القاطع العقلي عندهم يوجب اليقين، وأما ظواهر النصوص ظنية. إنما أدلة القطع العقلي هو القطع. نعم.
فإن قلتم ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناه وإلا أقررناه، قيل لكم: وبأي عقل نزن القاطع العقلي؟
نفس المسألة، بأي عقل نزن القاطع العقلي؟ أنت تقول القاطع، طب احنا عندنا القاطع العقلي إثبات الاستواء على حقيقة، القاطع العقلي عندكم نفي ذلك، ما الحكم؟ لازم نطلب حكما خارجيا بيننا وبينكم، ولا تظن قطع العقل عند جميع العقلاء يبقى عقل صريح، يبقى مستحيل حينئذ أن يكون النقل صحيح على خلاف، ولهذا لن يأتي نقل صحيح بما يعارض عقلا صريحا، وإنما القاطع العقلي هو عقيدتكم. نعم.
فإن القرمطية الباطنية يزعم قيام القواطع على بطلان ظواهر الشرع.
صحيح. نعم.
ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر الأجساد، ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله تعالى، وعلى امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به تعالى. وباب التأويلات التي يدعي أصحابها وجوبها بالمعقولات أعظم من أن تنحصر في هذا المقام.
نعم.
ويلزم حينئذ محذوران عظيمان: أحدهما ألا نقر بشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث قبل ذلك بحوثا طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل.
يا خلاص، لأن ظواهر القرآن لم تعد صالحة لأن نأخذ منها مباشرة، لابد أن يدل على ظاهر القرآن القطع العقل، وعليه فلابد أن يتقدم النظر في القرآن بحوث عقلية طويل. طيب عند من؟ عند المعتزلة أو عند الأشاعرة أو عند المتردية أو عند الصوفية أو عند الرافضية؟ عند من نبحث؟ عند من؟ يبقى هذا الكتاب ليس كتاب هداية، حاشاه. نعم. وكل طائفة
من المختلفين في الكتاب يدعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه، فيؤول الأمر إلى الحيرة.
نعم. المحظور الثاني
أن القلوب تنحل عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لا يوثق بأن الظاهر هو المراد، والتأويلات مضطربة، فيلزم عزل الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد.
ولهذا كانت مسائل الاجتهاد التي اختلف فيها العلماء، والحمد لله، ليست مسائل الأصول. مسائل الأصول لم تختلف فيها أمة الإسلام التي يترتب عليها البدعة والسنة والضلالة والهداية، وتبقى ومسائل الأحكام الكلية مجمع عليها لم تختلف الأمة فيها. إنما وقع الخلاف في مسائل اجتهادية لا هي من أصول الاعتقاد ولا هي من أصول الأحكام. متى تنزعت الأمة من الصلاة خمس؟ متى تنزعت الأمة في وجوب الزكاة؟ متى تنزعت الأمة في وجوب الصيام؟ متى تنزعت الأمة في وجوب الزكاة والحج؟ الأمة تتنازع في الحجامة تفطر ولا لا تفطر؟ الأمة تتنازع في الزكاة تخرج من كل الخارج من أرض ولا في بعض منها الأمة تتنازع في النزول على الركبتين واليدين في الصلاة، لكن ما تنازعت في أصل الصلاة والصلاة الخمس. الأمة تتنازع في التورق في البيوع جائز ولا مو بجائز، الأمة تتنازع في الطلاق في الحيض، هذه كلها والحمد لله ما تتنازع الأمة في الأصول. أصول الاعتقاد مجمع عليه، أصول الأحكام مجمع عليه، بقي نزر من الأحكام هو القسم الثالث الذي تنازعت الأمة فيه. طيب كيف تنازعت الأمة فيه؟ الجواب ليس الاختلاف القاطع العقلي، وإنما لاختلاف النظر في الدليل النقلي يدل على هذا أو على ذاك، ثم طلب الترجيح عن طريق جمع الأدلة، تفسير النصوص، نظر المقاصد، كلها ترجيحات تتعلق بالنقل، ثابت غير ثابت. طب ثابت وأول على كذا، لا يرد النص الفلاني، طيب وهكذا. إنما ما أحد قال لأن العقل يدل على كذا إلا فيما يرجح به الناقل فيقول والعقل يأبى ذاك لأنه يلزم من هذا لوازم كذا كذا، إنما نحن نقف عند نصوص الكتاب والسنة والأول ننظر إلى محاكمة العقل واللي يعطي العقل فيه رخصة نقول به. طب أي عقل؟ الرخصة بيصدرها من؟ يصدرها المعتزلي ولا الأشاعري ولا الأشعري ولا الماتريدي ولا الثنتان والسبعين طائفة؟ يصدرها من؟ إذا ضاع الجزم والقطع بمسألة القطع العقلي ومسألة المجاز، وحينئذ لا يمكن أن نجزم في مسألة من المسائل، والله الميعاد هذا في اليوم الآخر لن نجزم به، والله وجود الرب وجود الحقيقية لن نجزم به، ولهذا الجهمية يثبت لنا وجود الحقيقية للرب. هم نعم يقولون بإثبات الوجود، لكن كيف تثبتون وجود ذات حقيقية قائمة بنفسها لا صفة لها؟ هذا لا يمكن يقبله عقل أبدا، مستحيل. قائم بذاته لا صفة له، الذي لا صفة له لا وجود له، ولهذا وجود الله عند الجهمية وجود ذهني، وجود مطلق، الله موجود كده وجود مطلق. لكن لو قلت أين الله؟ وجود يا أخواني لا داخل العالم ولا خارج العالم، وجود يا أخواني لا صفة له، يبقى عاد هذا إلى هذا الأمر. بل بعضهم نفى فقال لا نصف بأنه موجود ولا نصف بأنه معدوم، لأننا لو نصفت بأنه موجود أشبه الموجودات أو معدوم أشبه المعدومات، يبقى المستحيلات. نعم. المحظور الثاني أن القلوب تنحل عن الجزم بشيء، ولهذا الدين سهل جدا جدا. المسائل اللي احنا نختلف فيها اللي هي الاقتدية ما فيش فيها تضليل، ولهذا لن نكون إلى طائفة واحدة، وبعضنا ايه يعذر بعضا في ايه في ايه في المسائل دي. ولهذا لم ايه الاشكاليه في عباره نتعامل فيما طبعا ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ ايه الاشكاليه في العباره؟ واحد يقول لنا ايه الاشكاليه في العباره دي؟ قول يا عبد العزيز. الاطلاق، انك تقول نعتذر فيما نختلف فيه، قد نختلف في الاصول، انما لو قيدنا بالمسائل الاجتهاديه ويعذر بعضنا بعضا بمعنى أيضا عدم التضليل، نعم صحيح أنا ما أضلل لأنك ترى نقض الوضوء بأكل لحم الجزور أو عدمه، أنا ما أضلل بهذا، لكن أناقشك وقد أشتد عليك في البحث من جهة الأدلة، نعم دي اسمها مباحثة علمية، دي مباحثة علمية، لكن لن تقتضي تضليلا ولا تبديعا لك. الدين سهل، الدين سهل جدا، مجمع عليه في أصول الاعتقاد، في أصول الأحكام والمسائل الاجتهادية لن نختلف. ولهذا لو خالفتني في الربا حرام ولا حلال، دي مش مسألة من دي، لأن دي أصول أحكام ما فيش فيها خلاف. الخمسة بسبعة فيش فيها خلاف، يعطيها لك بنك، يعطيها لك مؤسسة، يعطيها لك شخص، يعطيها لك زوجتك، زوجتك يقول لك شوف خد أنا بعت لك الذهب يا هو، ودي 10,000 جنيه أو 100,000 جنيه، تمام تمام، اكتبهم لي 200,000 جنيه عشان لما تموت أخد 200,000 جنيه. ما ينفعش أبد. لكن انت ليك عندي 100,000 جنيه. ولهذا تجد الناس يختلفون، تعطيه الذهب وروح يبيعه بعد 10 سنين اختلف، نحسبها بالذهب ولا نحسبها بالفلوس؟ طبعا كل واحد بينتظر لنفسه، ان رخص الذهب نحسبها بالذهب، وان زاد الذهب لا نحسبها بالذهب بالفلوس، وهكذا يعني حسب الهوى. ومن اجل هذا مع زوجتك حط نقاط على الحروف، يا اخي ده احنا مش مشكله، ده زوجتك بتقول وهذا ما هو زوجتك بتقول وما بتقولش، لكن لو اختلفتم زوجتك هتجيب لك القديم والجديد، شوف القديم والجديد، فمن اصرها ولا شوف انا واخد منك الذهب انت لك 50 جرام ماشي، دي 50 جرام زاد او نقص، او روحي بيعيهم وهاتي الفلوس. انت مدياني كم دلوقتي؟ 50,000 جنيه اهو، 50,000 جنيه، ما تجيش تقولي كذا. هتقول لك لا يا اخي انت ده ما هو لعيالنا، لعيالنا بعد 10 سنين بدلك كده تقول اتزوج، ما عادش عيالنا بقى، ما عادش عيالنا، يبقى نجيب بقى عيالنا نرجع القضيه من اول وجديد. نعم. فالحمد لله ديننا ما في، انا انا هبدعك متى يا اخي؟ ولهذا اللي بقول لك انتم مش التبديع يا اخي، التبديع لان وجود مقتضاه، لكن فعلا فعلا انا كيف ابدعك اصلا؟ لو انت اخي احنا الاثنين على السنه، انا ابدعك متى؟ ما يوم ابدعك فيه ولا تقوم تبدعني فيه، لان تحكمنا الكتاب، حتى ولو اني وقعت في بدعه ولكنني جاهل لا يجوز لك ان تبدعني حتى تبين لي وحتى تقوم علي حجه. يبقى ما في مجال لتبديع. ومن هنا لم يبدع صحابي صحابيا، لأن الأمة واحد. فلو كنا كالصحابة ما بدع بعضنا بعض، لو كنا كالصحابة لما كان عندنا فرقة، لكن الله شاء ذلك كونا وقدرا، وأنه لابد من الافتراق. إنما تيجي تقول ازاي تبدع أخوك، ده بيقول برضه، يقول لكن بيتحكم، هو بيقول كله خير في اتباع من سلف. طب اتفضل، هذه اصول السنه يا احمد، اتفضل قل بما فيها. لا ابدا. يبقى اذا اتباعك اجوف، ليس اتباعا. والا لو اخ الان جاب لي نصا، لو اخ الان جاب لي لفظه، هرجع اليها، هرجع اليها مباشره. ليه؟ انت تابع للاثر، ظهر النص خلاص بطل النظر، بطل النظر مباشره. نعم.
وخاصة النبي هي الإنباء، والقرآن هو النبأ العظيم، ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد، إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه، وإن خالفته أولوه، وهذا فتح باب الزندقة والانحلال، نسأل الله العافية.
انتبهتم؟ ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد، لا ليستدلوا به. ولهذا نصوص الكتاب والسنة ليست قطعية، حتى نستدل بها لابد من دعم عقلي، اللي هو القطع العقلي، القطع العقلي، وليست حجة في نفسها. ولهذا هي ظنية. ومن هنا نشأ قول المعتزلة في التفريق بين الأصول والفروع. الأصول عندهم ما كانت الدلالة فيها عقلية، الأدلة الدليل العقلي، ما ثبت بالدليل العقلي ده الأصول، وما ثبت بالدليل النقلي ده الفروع. وهذا وجه اشتداد الأئمة على تقسيم الدين إلى أصول وفروع. إنما أن تقول هذه من مسائل الأصول وهذه مسائل الفروع ما فيها إشكالية، لا شك. إن في فروع مسائل وفي أصول مسائل، لكن تقسيم الدين إلى أصول وفروع، أصول تثبت بدليل عقلي وفروع تثبت بدليل نقلي، هذا هو منهج المعتزل، هذا هو منهج المعتزل. يبقى هؤلاء يذكرون نصوص الاعتقاد لا للاعتماد، يعني اعتماد وتصبح أدلة نستدل بها، لا، إنما هذا فقط لماذا؟ كما يقول للاعتضاد يستأنس، مثل ما نقول نحن في الإسرائيليات نذكر هذه اعتبار، لكن ليس الاعتماد. لهذا لا نفسر القرآن بالإسرائيليات أبدا. تقول زيد بن عباس فسره بالإسرائيلية وكذا، نقول هذا مما جاز النقل عن ابن عباس فيه لأن أهل الكتاب، لكن لا نفسر، لا نفسر بالإسرائيليات. طالما ابن عباس رفع هذا الإسرائيليات، ابن عمرو رفع هذا الإسرائيليات، يبقى هذا لا يفسر به القرآن إلا إذا دل القرآن عليه، فيكون هذا مما يقبل بالقرآن، فلا نفسر القرآن بإسرائيليات. إنما نفسر القرآن بالقرآن، بالسنة، بأقوال الصحابة، أقوال التابعين، لغة العرب، كما قال ابن عباس التفسير على أربعة أنحاء. إذن المبحث هنا أخوان اللي احنا بنحاول ان احنا نلملم أطرافه ونطيل فيه التقعيد، ليس مبحث رؤية وفقط، إنما مبحث رؤية، مبحث طريقة الاستدلال، مبحث معرفة طبيعة أهل البدع، مبحث معرفة من أين يدخل الخلل. هذه مباحث لا تقل أهمية عن مبحث الكتاب، مبحث الرؤية، مبحث الصفة وإثباتها، مبحث النزول، مبحث ليه؟ لأن الباطل ملة واحد. فكيف اخترق الباطل هؤلاء؟ ده أصل المبحث، حتى يبقى عقلك مضبوطا بالقوالب الصحيحة، ويوم أن تضل ويوم أن تنظر من ضل كيف ضل، هتجد لموافقته أهل البدع في قاعدة من هذه القواعد، إما قدم عقلا، إما تأول تأويلا فاسدا، إما 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 إلى آخر ذلك. طيب نقف هنا، نقف هنا نكتفي. نعم، من؟ نعم.
قال الصاوي قال الصاوي المالكي: الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر.
يا الله، من اللي قال هذا؟
قال الصاوي المالكي في حاشيته على تفسير الجلالين: الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر.
أعوذ بالله، أعوذ بالله.
وقال محمد بن يوسف السنوسي التلمساني: أصول الكفر ستة. وذكر ثم قال: سادسا التمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير عرضها على البراهين العقلية والقواطع الشرعية.
يا الله، يا الله، من أصول الكفر ومن أصول أهل السنة الأخذ بظواهر النصوص، إذ ظواهرها حق إلا إذا دل دليل على أن الظاهر هذا غير براد. أخونا الأخ